بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجوري بجدة أن يقدم لكم سلسلة محاضرات الحقوق والتي تنسقها دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية والمقامة بجامع الأميرة قصة بجدة. نترككم معاشر المستمعين مع محاضرة بعنوان حق الرحم لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسمعنا معشر الإخوان موضوع لقائنا هذا الذي سنتذاكر فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع كما نسأله جل وعز أن يوفقنا للعمل الصالح. فإن العلم إنما يطلب ليعمل به، العمل هو ثمرة هذا العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسعد بعلمه لا ممن يشقى به. معشر الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة هو حق الرحم، والرحم بحاجة إلى التذكير بحقها والتنبيه عليه في كل حين، ولا سيما في هذه الآونة المتأخرة التي كثرت فيها الأشغال وتنوعت فيها الأعمال وتباعدت فيها المصالح، فأنفقت فيها الساعات الطوال حتى لا يكاد يجد الإنسان من وقته فراغا إلا قليلا. فحصل التساهل منا في هذا الجانب والتفريط شيئا فشيئا، حتى إن بعضنا لا يمر على بعض أرحامه إلا في المناسبات الكبيرة كرمضان والعيدين ونحو ذلك، وإلى الله المشتكى. معشر الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم أنسابا وأصهارا، والنسب والصهر من الأسباب العظيمة التي تورث الترابط. قال الله جل وعز: هو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. فالنسب باب، والصهر باب، والناس اليوم يخلطون بين النسب وبين الصهر، فيجعل الأصهار أنسابا، أقارب الزوجة الرجل يقول هؤلاء أنسابي، وأقارب الزوج المرأة تقول هؤلاء أنسابي، وهذا غلط. هؤلاء في الحقيقة هم أصهار، أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهارها، وأقارب الزوجة هم بالنسبة للرجل أصهاره، أقوال أبنائه، فالأصغار هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وأما الأنساب فهم أقارب الزوج نسبا وأقارب الزوجة نسبا. هؤلاء هم الأنساب، أقاربه من جهة أبيه وأمه أو من جهة أبيه أو من جهة أمه، والمرأة كذلك أقاربها من جهة أبيها وأمها أو من جهة أبيها أو من جهة أمها. فأبوك وأمك وأخوك وأختك وابنك وبنتك وابنة أخيك وابن أختك، هؤلاء أنساب، وابنة أخيك، هذه من الأنساب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، هؤلاء هم الأنساب. أما من دخل على أحد الزوجين من ناحية زوجه فهم الأصهار، وقد يجتمع في الأصهار النسب إذا ما تزوج الإنسان من أقاربه من أنسابه، فيكون صهرا ونسبا، صهرا من حيث الزواج لخؤولته لولده، ونسبا لكونه تفرع منهم. وإذا عرف ذلك فإن المرء حينئذ يحدد من هم الأرحام، من هم الأرحام. فالأرحام هم الأقارب، أقارب الإنسان نفسه من حيث النسب، هؤلاء هم الأرحام الذين قال الله جل وعز فيهم كما سمعنا في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام فلا تقطعوها وصلوها، فإن الله قد أمركم بوصلها. فأقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وأخته وأخيه، وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه كما قلنا وأمه، أو من قبل أبيه أو من قبل أمه، فهؤلاء أرحام، فهؤلاء من ذوي الرحم هم الأرحام، كالأخ لأم والأخ الشقيق، هؤلاء أرحام، والأخ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هؤلاء أرحام يجب صلتهم ويجب برهم ويجب الإحسان إليهم. فهؤلاء معشر الإخوان هم الأرحام الذين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوصلهم، وذم وتوعد وتهدد من قطعهم سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في القرآن ثلاث آيات في هذا الباب. الآية الأولى التي ذكرناها مطلع سورة النساء، والآية الثانية ما جاءت في سورة الرعد، والآية الثالثة ما جاءت في سورة القتال أو في سورة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: فهل عتيتم، وسنذكر ذلك كله. فأما الآية الأولى فسمعناها، فالله جل وعز أمرنا بأن نتقيه حق التقوى، فنقوم بأوامره فعلا وامتثالا في هذا الفعل، قاصدين بذلك وجهه جل وعلا ورضاه، وطالبين الثواب منه سبحانه وتعالى لامتثالنا لأمره. ثم ثنى جل وعلا بالرحم، قال: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، قوموا بحقها فلا تقطعوها، وصلوها فلا تبتكوها، ووفوها حقها فلا تبخسوها ولا تنقصوها. وأما الآية الثانية فقد جاءت في ضمن آيات في سورة الرعد، قال الله جل وعز: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومما أمر الله به أن يوصل هذه الرحم التي جاءت الأحاديث في تفسير هذه الآيات طافحة ومتكاثرة ومتضافرة ومتنوعة في الأمر بوصلها، تارة في الأمر بوصلها، وتارة في الترغيب في وصلها لذكر الثواب المعد لمن وصل، وتارة بالتهديد من قطعها، وتارة باللعن لمن قطعها، وتارة بتحريم دخول الجنة على من قطعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. كل ذلك إذا ما قرأه الإنسان يقشعر له الجلد ويرق له القلب إذا كان في القلب حياة. والآية الثالثة كما قلنا هي في سورة محمد، وهي قول ربنا جل وعز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله من ذلك. وهذه الآية نزلت في الكفار وهي شاملة لكل من قطع رحمه، فإن الله جل وعز خاطب الكفار الذين قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه من كفار قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأل هرقل سأله ملك الروم لما سأل ملك الروم هرقل سأل أبا سفيان: كيف هو فيكم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء تبعثون في أنساب قومهم فهو منهم. لقد جاءكم رسول منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقاطعوه صلوات الله وسلامه عليه، وضربوا على بني هاشم الحصار، ونهوا عن التزوج منهم والمبايعة معهم إلى غير ذلك. فأنزل الله جل وعز هذه الآيات: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله لعن، فأبعدهم وطردهم عن رحمته جل وعلا، ثم بعد ذلك أصم أسماعهم فلا يستفيدون، وإذا سمعوا لا ينتفعون، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق وإدراكه فلا ينتفعون. فأقفل عليهم جل وعلا جميع أبواب الاستفادة، فاستحكم بهم الشر والضلال، عياذا بالله من ذلك. والصلة للرحم اهتم بها الإسلام من أول مجيئه، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها في مكة، وأمر بها صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، فهي من أوائل التكاليف في الشريعة المحمدية قبل كثير من الأحكام، مع الصلاة، وبعضهم قال قبل الصلاة، وأما قبل الصيام فقطعا، قبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل الجهاد وكل ما شئت بعد ذلك من بقية الأحكام جاء الأمر بصلة الرحم. فقد خرج الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو من أحبار اليهود قبل الإسلام، فلما أسلم تبرأوا منه. قال رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، يعني مالوا عليه ذهبوا إليه، انجفل الناس قبله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا من يرد الله به الخير يعرف علامات الخير في أصحاب الخير، لأن هذا الرجل رضي الله عنه يقرأ الكتاب من قبل، يقرأ التوراة، واليهود في المدينة كلهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا ومبشر به في التوراة عندهم، ولكنهم حسدوه. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. من قبل أن يأتيهم قص الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يعني من المشركين من الأوس والخزرج، كانوا يقولون لهم لو جاء إنه قد أوشك أن يأتي نبي فهذا زمانه ويوشك أن يخرج فنؤمن به ونتبعه ثم نقاتلكم فنستأصل شأفتكم ونبيد خضاعتكم. فلما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به وحسدوه لكونه لم يأتي من فرع بني إسرائيل، وإلا هم يعرفون. ومن هؤلاء الذين نفعهم علمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول ما قاله حينما قدم المدينة هذا، يقول عبد الله بن سلام: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعتهم يقولون قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: فانجفل الناس فجئت لأنظر إليه، فلما اجتمع الناس عليه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قال هذا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو حديث صحيح صححه الأئمة، قال فيه الترمذي: حسن صحيح وصححه الأئمة من بعده، وهو حديث صحيح كما قالوا. فهذا أول ما قاله عليه الصلاة والسلام في أول خطبة له في مدينته صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة حينما قدم عليها، أول ما قال قبل جميع التكاليف صلوات الله وسلامه عليه، هذا في المدينة. وقبل ذلك في مكة كان يأمر بصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في البخاري من حديث هرقل مع أبي سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه حينما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فالتمس هل في الشام من أحد من العرب، فالتمسوا فوجدوا أبا سفيان ومعه نفر من قريش أتوا الشام تجارا، فجيء بهم إلى هرقل وأدخلهم، وكان بينه وبين أبي سفيان السؤال المشهور والذي يهمنا فيه أو منه قول هرقل لأبي سفيان: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وهو في ذلك الحين كان مشركا، قال: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة أو والصدق أو والصدقة والصدق، جاءت الروايات بهذا جميعا، يأمرنا بالصلاة والصدق أو بالصلاة والصدقة أو بالصلاة والصدقة والصدق والصلة، يعني صلة الرحم. فصلة الأرحام معشر الإخوان أمر واجب متحتم كما رأينا في هذين الحديثين قبل كثير من التكاليف، ولا لا؟ قبل كثير من التكاليف الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا معشر الإخوان أن نعتني بهذا وأن نهتم له، وليس ضربا لازما عليك ألا تصل الرحم إلا بالمال، فمن كان ذا مال فنعم، ومن لم يكن ذا مال فبالزيارة وبالسؤال وبتفقد أقاربه والسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، مواساتهم، عيادة مريضهم، تهنئة مسرورهم، تعزية مصابهم، مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، البشاشة إليهم، التبسم في وجوههم، ثم الصلة بعد ذلك بالمال لمن وسع الله جل وعلا عليه، وسيأتي معنا ثوابه في الأحاديث الصحيحة وبيان ذلك، بالهدايا، الهدية ولو كانت يسيرة تورث المودة وتجلب المودة وتذهب الصخيمة من القلوب. فزيارة ذوي الرحم والاعتناء بهم ولين الجانب لهم هذا أمر مطلوب مرغب فيه، حث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الإكرام والاحترام لكبيرهم وتوقيره إذا كان في قرابته ذوي نسبه إذا كان فيهم العظيم في السن والقدر والمكانة، يجب احترامه ويجب توقيره ويجب لين الجانب معه وخفضه له والتأدب له. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بذلك. اجتمع في حقه أمور، اجتمع في حقه الإسلام، اجتمع في حقه القرابة النسبية، اجتمع في حقه تقدم العمر في الإسلام، اجتمع في حقه تعظيم قومك وقرابتك له لكونه كبيرا لهم مسموعا مطاعا فيهم يجلونه، فينبغي أن تبذل له مثل هذه الأمور. وكل ما يتعارف الناس عليه عرفا على أنه من الصلة فينبغي لنا أن نبذل منه ما استطعنا ولا نتوانى في ذلك بقدر الاستطاعة، فإن هذه الصلة لها أثرها ولها ثمرتها ولها نتيجتها. فمن الآثار والعلامات العظيمة الحاصلة من صلة الرحم أنها تدل على الإيمان في قلب ذلك الواصل، تدل على اليقين في قلب ذلك الواصل، لأنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خرجه الشيخان وهذا اللفظ للبخاري، لأن صلة الرحم عنده فليصل رحمه، والحديث من حيث هو في الصحيحين، لكن تفرد البخاري بهذه اللفظة فليصل رحمه. فمن وصل رحمه وقام بحقها على الوجه المطلوب وتفقدها وأحسن إليها فإن هذا من علامات الإيمان، فهذه شهادة من النبي صلوات الله وسلامه عليه له، فيا بشراه ويا عظيم أجره ويا فوزه عند الله جل وعلا. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن فليصل، فلا يصل الرحم إلا أهل الإيمان الذين يؤمنون بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وعد الله سبحانه وتعالى وبما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحم صلتها كما أن صلتها دلالة على الإيمان، كذلك من ثمرات الصلة العظيمة التي تعود على الواصل من ثمراتها بسط الرزق، فصلتها فيه خير للواصل في دينه ودنياه، فكما كان الأول خير في دينه هذا خير في دنياه، فمن ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يبسط على الواصل الرزق ويطيل عمره، وأيضا تعمر الديار بسبب صلة الأرحام. فهذه ثلاثة أمور: بسط الرزق وإطالة العمر وعمران الديار. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. خرجه البخاري. فهذان الحديثان ذكر فيهما بسط الرزق وإطالة العمر. من سره أن يبسط له في رزقه، في أحد ما يسره أن يبسط عليه الرزق؟ انظروا الآن هذه اليومين فقط البنوك كيف يتحاربون عليها لما ارتفعت الأسهم، صح ولا لا؟ وفي الجرائد الذي لم يرى يراه في الجريدة. ليش تتحاربون على الدينار والدرهم؟ بل بلغني، ما هو بلغني، حدثني من كان حاضرا وقليل ونحن نراه في المستشفى الحدث بعينه، أنهم تزاحموا على باب البنك يوم الاثنين الماضي أو الأحد الماضي حتى كسرت الأبواب الزجاجية ودفع بعضهم بعضا فدخل علينا في المستشفى وكنت في مراجعة وإذا بهذه الأذرع والسوائد تسيل دما. جاء يبغى يبيع لما ارتفعت الأسهم. فمن منا من يسره بسط الرزق؟ هذا مغروز في بني آدم. طيب ما دمت يا عبد الله تشتري الأسهم وتحارب عليها، في أسهم عند الله جل وعلا سابق إليها مغمورة الربح وقليلة التعب، منها صلة الرحم، أسهم رابحة عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدى صهيب رضي الله عنه نفسه من قريش بأن دلهم على ماله وتركوه يهاجر، قال بخن بخن ربح البيع ربح البيع، هذا هو البيع الرابح. فالأسهم الرابحة فعلا في الدين موجودة، في الشريعة موجودة، ولا تكلفك عنها. صلة الرحم، فهذان الحديثان ثبت فيهما طول العمر وبسط الرزق. فصلة الرحم سبب في إطالة الأعمار وفي بسط الأرزاق. وأما الخصلة الثالثة وهي عمران الجهة، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الربح فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. من أعطي حظه من الربح فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار، أو قال حسن الخلق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. انظر، صلة الرحم وحسن الجوار، أو قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. شك الراوي هل قال حسن الخلق ولا حسن الجوار. أما صلة الرحم فهذه بيقين. قال وصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه، قال وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. خرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث أكد ما سبق من طول العمر في الحديثين السابقين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وزاد عليهما عمران الديار. قال إن صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفعلا إذا رأيت الأقارب متواصلين عمرت ديارهم، وإذا رأيتهم متقاطعين خربت ديارهم، فهم متنافرون فيما بينهم، كل أحد يتمنى ألا يكون قريبه مجاورا له، وربما رحل وطلب البعد عنه، والثاني كذلك والثالث كذلك، فربما خربت الديار بسبب القطيعة، فهاجر منها أهلها وتفرقوا في الأمصار. فعمران الديار إنما يكون بأهلها، والدار تغلو بجارها وترخص بجارها. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها لجيرانها، تغلو الديار وترخص. فإذا كان الأقارب متحاربون ومتدابرون ومتقاطعون لا يتواصلون، تجدهم بعد مدة كل واحد يطلب السفر والنقلة من هذه الدار، فتخرب الديار بسبب ذلك. وأما الصلة والتآلف والتكاتف والتراحم فإنه تعمر به الديار كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه ثلاث خصال وثلاث آثار، أو ثلاثة آثار من آثار صلة الرحم، كل واحدة منها في حد ذاتها غنيمة، فكيف بها وقد اجتمعت. وثالثا، صلة الرحم هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي أعظم عند الله أجرا حتى من العتق. العتق الذي رغب فيه الإسلام وأخبر أن من أعتق معتوقا لله تعالى أعتقه الله به من النار، بل أعتق بكل عضو منه عضوا من النار، حتى إربه بإربه، يعني حتى ذكره بذكره يعتقه من النار. فهذا المغنم العظيم في العتق صلة الرحم أفضل منه، فإنه قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. فمن ذلك ما جاء عن رجل من خثعم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله، أنت الذي تزعم أنك رسول الله، يعني أنت الذي تقول، الزعم هنا بمعنى القول، أنت الذي تقول إنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قال: فقلت يا رسول الله، ثم ما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثم صلة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهدل الخلاف. ثم قال: قلت يا رسول الله، فأي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. قال: قلت ثم ما؟ قال: قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح. فانظروا يا عباد الله كيف جعل أحب الأعمال إليه بعد الإيمان صلة الرحم، وأبغض الأعمال إليه بعد الكفر والإشراك بالله قطعة الرحم. فهذا في أول ما جاء سأل عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ثم ثنى بعد ذلك بوصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت جارية لها وليدة، أعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي يدور عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، يعني الجارية التي عندي لها جارية تملكها أنا، فقالت له: أشعرت يا رسول الله، يعني علمت، أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ كنا نساءه رضي الله عنهن يخبرنه، فإنه قد يعملن العمل الخاص بهن ويبقى في أنفسهن منه شيء، فيقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فيخبرنه على أساس يتفقهن منه هل يمضيه ولا ما يمضيه. فهنا قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ما دام أنت استغنيت عنها، فلو أعطيتها لأخوالك الخال أو الخالة كان أعظم لأجرك. لما؟ لأنها صلة للرحم. فربما توجد لك خالة عاجزة ضعيفة تحتاج إلى من يخدمها، فتقع هذه صلة وتقع عند الله موقع عظيم. فأيهم أعظم الآن؟ أيهم أعظم؟ العتق ولا صلة الرحم؟ صلة الرحم باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان أعظم لك، يعني أعظم أجرا من العتق. فاستدل أهل العلم على أن المرأة لو خير بين أن يعتق وبين أن يحول عبده أو أمته إلى خاله أو خالته أو قريبه المحتاج لخدمته، أن هذا أفضل له عند الله وأعظم أجرا من العتق الذي فيه الذي سمعنا أن الله يعتقك به من النار لكل عضو منه عضوا منه حتى إربك بإربه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنك لو أعطيتها لأقوالك كان أعظم لأجلك. متفق على صحته. وأيضا صلة الرحم سبب من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب، وهذا الأمر أمر مطلوب، لأن المحبة يترتب عليها بعد ذلك ترابط المجتمع، ويترتب عليها الألفة، ويترتب عليها التماسك بين الأسر. وما دام الأمر كذلك فالعبد مندوب إلى أن يسعى إلى ما تحصل به هذه الأمور. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة والطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم محبة في الأهل، يعني الإحسان إلى الرحم سبب للمحبة بين الأهل، وهذا أمر جبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه في الحديث الآخر: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنت أحيانا ما تقدم شيء، لو تقدم علبة ماء باردة إلى قريبك في وقت حاجته رآها لك شيئا عظيما، في وقت حاجته يراها شيئا عظيما، وهي علبة ماء بنصف ريال أو ريال، ولو أهديته بخمسة ريالات شيئا بسيطا وهو يقع منه في موقع الحاجة رآه شيئا أيضا عظيما. فكيف إذا ما أعطيته أكثر من ذلك؟ إن صلة الرحم محبة في الأهل، وإسناده صحيح. وكما أنها سبب من أسباب بسط الرزق فهي أيضا سبب من أسباب الغنى، وهناك فرق بين بسط الرزق وبين الغنى. بسط الرزق ألا يضيق عليك المعاش، وسع الله عليك كما يقال مستورة والحمد لله، ما تحتاج لأحد، الرزق مبسوط عليك من الله. لكن أكثر من ذلك صلة الرحم سبب للغنى، أكثر من الأسهم اللي الآن يتحاربون عليها، أكثر من الأسهم التي الله أعلم بالمداخل والمخارج فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه من غباره، مو ما أكلت أنت الربا يأتيك من الغبار، فلا تتأثر من البنوك هذه البلايا. فالثراء والغنى له أسباب شرعية قطعية لا نشك في أنها تتأتى، لمن؟ لمن آمن بها وأيقن وصدق من نطق بها صلوات الله وسلامه عليه. فاسمعوا رحمكم الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. فقد روى أبو هريرة، روى الترمذي رضي الله رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا الطبراني بن كثير من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه. يعني الحديث جاء عن من؟ عن صحابيين، من حديث أبي هريرة ومن حديث العلاء بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلة الرحم مثراة في المال، إن صلة الرحم مثراة في المال. وهذا حديث صحيح. فصلة الرحم يا عباد الله تزيد في مالك، تبارك فيه، من أسباب الثراء اليقينية. لكن قم بها وأنت موقن بأن هذا حق فتجد ثمرته. والله ما صدق بمثل هذه الأحاديث أحد وخيب الله ظنه، والله ما يحقق إلا ظنه سبحانه وتعالى. خرج الطبراني، خرج ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العجيب وطبقوه على الواقع المحسوس تجدون في القول. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير، ولكم علي ألا أحدث إلا بحديث صحيح وما كان فيه ضعف بينته لكم. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. شوف، قال إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت، إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، يعني ثواب الرحم مستعجل، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانه. حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة، فستاق فستاق، لكن تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وصل الرحم. فالآن تجد بعض ذوي اليسار، بعض الأغنياء فجارا فستاقا، ولكن الله يزيدهم في المال. إذا بحثت تجد أقاربه ينالهم من خيره، يقوم بصلتهم، إذا احتاج من احتاج منهم في مساعدة ابن له في الزواج ساعده، إذا احتاج في إقامة منزل ساعده، إذا وقعت عليه جائحة وقف بجانبه، إذا احتاجت المرأة الضعيفة من قرابته ساعدها، إذا جاءه المعدم من ذوي قرابته وذوي رحمه أكسبه. أما إذا جاءت المناسبات كالأعياد وكرمضان أو كالجمع أو نحو ذلك فتجد خيره مدرارا عليهم يتفقدهم. ونعرف من هذا القبيل كثيرا، إذا جاءت المناسبات كالجمع خاصة يأتي الفاكهة والطعام واللحم يمر به على أقاربه أسبوعيا، وأنت لا ترى له كثير عبادة، بل بعض الأحيان في بعض من هؤلاء يذم ببعض السلوكيات، والله مغدق عليه فيما مغدق عليه في ماله يزداد الزيادة. بسبب إيش؟ بسبب الصلاة. فهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وزاد ابن حبان في هذا الحديث في آخره قال: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. ما من أهل بيت، ما من قرابة يصل بعضهم بعضا فيقعون في حاجة، ما يحتاجون إلى الأجنبي، ما يحتاجون إلى البعيد. لما؟ لأن الله جل وعلا قد وفقهم فيما بينهم، فقام بعضهم بصلة بعض. وهذا حديث حسن روي من عدة طرق، لا تخلو كل طريق منها من مقال، ولكنه بمجموعه يرتقي إلى درجة الحسن. فالشاهد أن صلة الرحم من أسباب الثراء ومن أسباب الغنى، فليبحث كل واحد منا في أمره، وليفتش كل واحد منا في حاله مع ذي رحمه وفي موقفه من قرابته. وبعد هذا كله، صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، هذا في الدنيا. الآن في الآخرة، صلة الرحم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب البعد عن النار، عافانا الله وإياكم من النار. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، نرى كف برهة من الوقت، زمن يسير وهو ساكت ينظر في أصحابه، ثم رجع على الرجل مرة أخرى وقال له: كيف قلت؟ أعد السؤال. يبغى يكرر السؤال ليقر في قلوب السامعين. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال الرجل: كيف قلت؟ أعد السؤال. فقال مثل ما قال: أخبرني بعمل يمثلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، أو قال لقد هدي. ثم قال لأعرابي: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، خلاص اطلق الناقة، اطلقها. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم. وفي رواية: وتصل لا رحمك. فلما أدبر الأعرابي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة، أدبر الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وصلة الرحم معصر الإخوان من الأسباب العظيمة المكفرة للذنوب وإن كانت عظيمة. أيضا صلة الرحم من أسباب غفران الذنوب ولو كانت الذنوب عظيمة ما دامت دون الشرك، فإنها من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب قبول توبة العبد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، لم يسمه لكن وصفه، عظمه ذنب كبير. قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، لم يسمه لكن وصفه، عظمه ذنب كبير. قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فبرها. رواه الترمذي واللفظ له، وهو عند ابن حبان والحاكم، لكن بلفظ: هل لك والدان؟ يعني ما قال هل لك من أم، قال: هل لك والدان؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم برها. شوف الآن جاء يطلب التوبة من الذنب العظيم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما؟ إلى ما يكون سببا في قبول توبته وتكفيره لهذا الذنب العظيم. ما هو؟ بر الرحم. هل لك من والد؟ من والد أم؟ قال لا. عند ابن حبان هل لك والحاكم؟ هل لك والدان؟ قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم على طول عدل، قال هل لك من خالة؟ قال نعم. لماذا؟ لأن الخالة بمنزلة الأم يا عباد الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ويقول صلى الله عليه وسلم الخال والد. وإذا لم توجد الأم في الحضانة فإنه يحول على الخالة، لأنها أرحم بابن أختها وبنت أختها، فتقوم مقام الأم. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل هذا قال لك أم؟ قال لا. قال لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فجعل بر الرحم من أعظم الأسباب في قبول التوبة من هذا الذنب العظيم. قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرطهما، وهو كما قال حديث صحيح. وهناك عكس هذه الآثار الطيبة الحميدة الحسنة لصلة الرحم، هناك آثار قبيحة ذميمة بغيضة مترتبة على قطيعة الرحم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن أول هذه الآثار وأقبحها قطع الله تعالى لمن قطع رحمه عياذا بالله من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال سبحانه وتعالى نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك أو فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وإذا قطع الله سبحانه وتعالى العبد من حفظه ورحمته وعنايته وتوفيقه وحمايته، فماذا بعد ذلك؟ بعده الشر كله والسوء كله والبلاء كله، فيذهب التوفيق له في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم سجنة أو سجنة، والسجنة والسجنة هي العروق المشتبكة إذا تداخلت، أو الأغصان المشتبكة يقال فيها سجنة وسجنة. إن الرحم سجنة أو قال سجنة من الرحمن، تقول يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، يا ربي يا ربي. قال فيجيبها جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ خرجه الإمام أحمد لكثرة ما تستجير به وتستعيد به هذه الرحم، تلم لربها جل وعلا، تكثر من الاستعادة بالله جل وعلا، يا ربي يا ربي، تعجز ماذا جاءها من هذا القاطع. فيجيبها الله جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ خرجه الإمام أحمد بإسناد قوي، وهو عند ابن حبان أيضا في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال من بث قطعها بثته، والبث هو القطع. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. فالرحم اشتق له الله من اسمه هو الرحمن. وأبو طالب في قصيدته ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وشق لها من اسم وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وذو العرش هو المحمود سبحانه وتعالى في كل حال. قال وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الله جل وعلا يقول أنا الله أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شق لها هذا الاسم الرحم من اسمه إعظاما لها وإجلالا لها ورفعة لمنزلتها وبيانا لعظيم حقها وعلو قدرها ومكانتها عنده، فما أعظمها عند الله وما أهونها عند الخلق اليوم. إن الرحم يا عباد الله في هذا الزمان قد تفنن الناس في قطيعتها لأكثر الأسباب ولأقل الأسباب، تجد القطيعة بين الأقارب بسبب دينار ودرهم وبسبب ذراع ونصف ذراع من الأرض ونصف متر من الأرض وربع متر من الأرض، تتقاطع الأقارب وربما كانوا أبناء الأب والأم الأشقاء، ويا لله العجب، أشيء من الدنيا يستحق أن يحصل مثل هذا بسببه؟ أشيء من الدنيا كافر قليل وهو عند الله حقير ترتكب بسببه الجرم الكبير وهو قطيعة الرحم؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف العقول وعلى قلة الفقه في دين الله وعلى ضعف الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم حجنة حجنة. ما هي الحجنة؟ هي رأس العصا المعقوفة أو رأس المغزل، هذا المغزل الذي يغزل به الصوف المعقوف فيدخل في الصوف فينسج، هذه هي الحجنة، هذه هي الحجنة، ومنها سمي المحجن محجنة لأن رأسه يعلق بالأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم حجنة متمسكة بالعرش، تتكلم بلسان ذلق، يعني تتكلم بلسان فصيح، تتكلم هذه الرحم. اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى لها: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته. خرجه البزار في مسنده وسنده حسن. فماذا يريد العبد بعد هذا التخويف؟ وماذا يريد العبد بعد هذا التهديد؟ أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الحية؟ أين القلوب المستعظة؟ معشر الإخوان، إن الكلام كثير لكن العبرة بالواقع والعمل، ويأتي بيان الصدق فيما تأتي معنا بيان حينما يكون الرحم يعاديك، هنا تظهر صدق أو يظهر صدق محبتك لأوامر الله ورسوله وصدق امتثالك لأوامر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآثار القبيحة لقطع الرحم حرمة دخول الجنة على قاطع الرحم، وهذه مصيبة، لعنة من الله وقطيعة من الله وحرمة دخول الجنة، هذه كلها مصائب عظيمة وبلايا عظيمة موبقات، نسأل الله العافية والسلامة. فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة يعني قاطع رحم، خرجه الشيخان: لا يدخل الجنة قاطع، هذه والله مصيبة، لا يدخل الجنة قاطع. يا عباد الله انظروا في الأمر، تبينوا فيه، تمعنوا فيه، وأكثر الناس اتجاها إلى الكلام هذا نحن طلبة العلم، نبدأ بأنفسنا فنداويها، بعد ذلك نتكلم مع الناس. ما في شيء يا جماعة في الدنيا يستحق أن تقطع الرحم مع هذه العقوبات العظيمة، والله ما من شيء يستاهل أن تقطع رحمك لأجله وأنت تسمع هذه الموبقات المترتبة على قطيعة الرحم. لا يدخل الجنة قاطع. ولهذا كان أبو هريرة، سيأتي معنا، كان أبو هريرة إذا جلس في مجلس ليلة الاثنين وليلة الخميس أو يوم الخميس ليلة الجمعة خاصة، وإن كان في إسناد المقال وعند البخاري في الأدب المفرد في سنده مقال، لكن الحديث من حيث هو يعني حديث حسن لغيره، كان في ليلة الاثنين ويوم الاثنين وليلة الجمعة يوم الخميس إذا جلس مجلسا يكرر الكلام ثلاثا: أنشد الله ألا يقعد في مجلسنا قاطع رحم، الأولى والثانية والثالثة. ليش؟ لأن الرحمة ما تتنزل على هؤلاء ولا يصعد لهم عمل كما سيأتي معنا. فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وفقهوا هذا المعنى، فلأجل ذلك امتثلوه. جاء أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. إن هذه الرحم سجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. خرجه الإمام أحمد والبزار وهو حديث صحيح. هذه الرحم سجنة من الرحمن، من قطعها حرم الله عليه الجنة. والأول: لا يدخل الجنة قاطع. والحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم مدمن خمر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق للسحر. رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن. فاختر لنفسك يا عبد الله، انظر، أتريد دخول الجنة مع الداخلين أو تريد أن يصد عليك الباب وتطرد عنها؟ عياذا بالله من ذلك. ومن الآثار القبيحة والمخيفة أيضا المترتبة على قطيعة الرحم، أن قطيعة الرحم يا عباد الله من أسرع الذنوب عقوبة، من أسرع الذنوب عقوبة، عقوبتها من أسرع العقوبات في الدنيا للقاطع، فالجزاء عليها سريعا والجزاء عليها لا تأخير فيه. ولذلك نرى نزول البلايا والرزايا والمحن والكوارث والمصائب بالقاطع في الدنيا، ما يكاد يتأخر عقوبة قاطع الرحم، يعاجل له أو يعجل له العقوبة بها في الدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. والعاقل يسعى في تجنب الويلات والعقوبات لا أنه يسعى في استجلابها. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يزدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والوعيد الشديد من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وكما قال رحمه الله. فعقوبة قاطع الرحم عاجلة في الدنيا، وله أيضا عقوبة في الآخرة، ليته في الدنيا وينتهي، لا، عقوبته في الدنيا معجلة وعذابه في الآخرة مؤجل، فاجتمعت عليه العقوبتان يا عباد الله، مصيبة وبلية عظيمة، عذاب في الدنيا وعذاب في الأخرى. نسأل الله السلامة والعافية من غضبه وأليم عقابه. ومن عقوبات قطيعة الرحم أن أعمال القاطع الصالحة لا تقبل عند الله، توقف حتى يصل رحمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. خرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، فإسناده حسن إن شاء الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ما جلس مجلسا كما قلنا يحرج على أن يقوم القاطع لرحمه من مجلسه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد فيه ضعف يسير أن أبا هريرة رضي الله عنه زار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم خميس ليلة الجمعة، فجلس معه وعنده من حوله، فقال: أحرج على قاطع رحم إلا قام من مجلسنا. فلم يقم أحد، فأعاد الثانية فلم يقم أحد، فأعاد الثالثة فقام شاب، فذهب إلى عمة له كان قد قطع، فاستغربت قالت: ما جاء بك يا ابن أخي؟ فقص لها حديث أبي هريرة، فقالت: ارجع إليه فاسأله أتنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وإن كان في الإسناد هذا مقال، إلا أن السلف تضافرت عباراتهم وتكاثرت أقوالهم في هذا الحديث، فكانوا يحرجون على قاطع الرحم أن يجلس في مجالسه، لأنه من أسباب الشؤم ومن أسباب نزول العقوبة، ويخشون أن تعجل لهم العقوبة بسببه فتحل بهم وتنزل عليهم، فكانوا يحرجون ألا يجلس قاطع الرحم في مجلسه. وما ذلك منهم رضي الله عنهم إلا من باب الاعتناء الزائد بهذه الرحم، وهي تستحق هذا الوصف، كيف لا تستحقه وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك ورفعها في المكان الأجل وشق لها من اسمه وتوعد من قطعها ولعنه ومنعه من دخول جنته كيف لا يهتمون بها؟ إن عملا مثل هذا من أوائل ما يجب أن يهتم به بعد توحيد الله جل وعلا، والعاقل هو الذي يفكر في ذلك. بعد هذا معذر الإخوان، ما هو الوصل؟ ما هي حقيقة الوصل؟ كيف توصل الرحم؟ كيف يكون وصلها؟ الإحسان إليها سواء أحسنت أو لم تحسن إليك، هذا هو حقيقة الوصل، يكون بالإحسان إلى الرحم سواء أحسنت إليك أو لم تحسن، بل أحسنت إليك أو أساءت. فهذا الذي لا يتغير بره وإحسانه ومعروفه وصلته ولين جانبه وحسن خطابه وحسن تفقده لذوي رحمه، هذا الذي لا يتغير إن كافئوه أو لم يكافئوه أو أساءوا إليه، الذي لا يتغير عمله هذا هو الواصل. أما الذي يصل إذا أحسنوا ويقطع إذا قطعوا، هذا ليس بواصل، هذا ليس بواصل للرحم، لأن وصلك أو إحسانك إلى من أحسن إليك ليس صلة، هذا مجازاة مكافأة، يعطيك فتعطيه، فإذا قطع قطعت، هذه المجازاة. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم إذا وصلوك فوصلتهم أنت لست بالواصل، ليش؟ لأن هذه معاوضة، صح ولا لا؟ بدل، يعطيك اليوم حلو أنت تعطيه غدا الحلو، يعطيك اليوم هو ماء أنت غدا تعطيه ماء، يعطيك قهوة أنت تعطيه قهوة، اليوم يعطيك هدية وأنت تعطيه هدية، انقطع انقطعت، يزورك تزوره، يزورك تزوره، يتفقد انقطع انقطعت، هذا ليس بالصلة، هذه مكافأة ومجازاة يقال لها. من هو الواصل الحقيقي يا رسول الله؟ قال: ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا إذا قطعت رحمه وصلها، خرجه البخاري. وبعضهم يقول إذا قطعت، وهذا جاء في بعض الروايات، ولكن أكثر الروايات بصحيح البخاري بالفتح، إذا قطعت رحمه وصلها، هي تقطع وأنت تصل، فأنت الواصل. وسيأتينا ما يدل على صحة هذا الضبط، أن الضبط الصحيح إذا قطعت، وذاك له وجه، لكن هذا أكثر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أكثر الروايات في البخاري على فتح أوله، هو الذي إذا قطعت فتح القاف، ما هو إذا قطعت، إذا قطعت رحمه وصلها. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني تذهبون إلى الذين يشوون أصحاب المشاوي والمشويات الفحم، تطبخون عليه ثم بعد ذلك يصبح رماد، فإذا ذهب الجمر منه وبقي الرماد الحار، هذا هو المل. قال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نسأل الله من فضله، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون علي يسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. هذا هو الواصل حقيقة، هذا هو الواصل حقيقة، لأنه ما في ولا سبب في الدنيا يجعل يصل هؤلاء إلا شيء واحد، هو خوف الله جل وعلا ومراقبته سبحانه ورغبته في الثواب الذي أعده له، وخوفه من العقاب الذي توعده به إن قطع. فهذا عمله لله في جميع أحواله، لا يزيد ولا ينقص، إن أحسنوا فهو مستمر، وإن أساءوا فهو باقي على ما هو عليه من الوصل والمعروف والإحسان. وفي هذا أعظم حث لنا معشر المسلمين على أن يكون العمل منا في هذا الباب لوجه الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآيات. فإذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف به في الأرحام الذين ورد في حقهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدعو إلى الوصل وتحذر من القطع؟ فإن القطيعة يا عباد الله عظيمة وسؤمها خطير، ولا يقوم مجتمع تقطعت فيه أواصر الرحيم، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كيف الكاشح؟ يعني المغمر للعداوة، المغمر للبغض، أنت تحسن إليه وهو يتعبط لك الشر من ذوي رحمك من ذوي قرابتك، ما يكاد يجد بابا يسيء إليك فيه إلا ودخل فيه، مغمر للشر. وأنت ماذا تعمل؟ أنت تتصدق عليه، تحسن إليه، تحسن إليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أقسم على أن لا ينفق على بعض قرابته في قصة الإثم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعاد أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بلى يا ربي، وعاد ينفق عليه كما كان ينفق عليه من قبل أن يقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما أسرع استجابتهم رضي الله تعالى عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الصدقة أو أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه ابن خزيمة في صحيحه، والطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وهو كما قال. ومعنى الكاشح كما قلنا الصديق القريب ذي الرحم أو ذو الرحم الذي يغمر لك العداوة في باطنه ويتظاهر لك أن ما بينك وبينه شيء، وأنت تحسن إليه وهو يسعى في الإساءة إليك، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال المنذري رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: وهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطعك. قلت: بل هو أكبر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعقبة: وتصل من قطعك، الذي يقطع وأنت تصله هذا أخف، لكن هذا أنت تصله وهو يسعى في الإضرار بك، هذا أشد، هذا أشد من القطيعة. مجرد القطيعة وتسلم منه هذه رحمة، وإن كانت شر، لكن بجانب أختها العظيمة الأخرى رحمة، كون ما يسعى في ضرره. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني ذي عداوة مبطنة مضمرة يسعى إلى الإضرار بك بكل باب، من كل باب، نسأل الله العافية والسلامة. ويريد المنذري رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قلت له: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا عقبة، صل من قطعت، وأعطي من حرمت، وأعرض عمن ظلمك. وفي لفظ: واعفو عمن ظلمك. رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة مبينا له أن فواضل الأعمال أن تصل من قطعت، تصل من قطعت، فذو الرحم إذا قطعت ثم وصلت فأنت الواصل حقا، لك عم لا يزورك زره ولا تعمله بالمثل، فإن له عليك حق العمومة وله عليك حق الرحم، وأنت لا تزال في خير ولا يزال لك من الله عليه ظهير ما وصلته، ولكن لا تعامله بقطعه لك فتقطعه عنه. لك خال كذلك، لك ابن كذلك، لك بنت كذلك، لا تقل لي الحق عليها وما قامت به الله لا يردها، توكل على الله. لا، هو صحيح أن تعاملهم من باب ما أمرك الله به، لا تعاملهم من باب ما فعلوه معك، والدليل على ذلك معشر الإخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من؟ إلى من ائتمنك. ثم أكد عليه ذلك فقال: ولا تخن من خانك. شخص أودعت عنده 10,000 ريال فخانك فيها، فجاء يوما من الدهر احتاج عليه فأودع عندك 20,000 ريال، ما تقول هذا حقي ولا تعطيه، لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت لا تعامله بما عملك ولكن تعامله بما أمرك ربك سبحانه وتعالى. فالقاطع إذا قطع إثمه عليه وأنت وصلك أجره لك، أما إذا قطع هو وقطعت أنت اشتركتما في الوزر والعياذ بالله. والعاقل لا يقلد الناس في الخسارة وإنما يقلد الناس في الربح. أنت الآن يوم ترى الناس يقولون الأسهم، الآن نعود إلى الأسهم لأن هي الواقع الآن المشهود في هذا الأسبوع، في هذا الأسبوع قال الأسهم مضروبة، ما تروح تبيع، ما تجي الزحام على البيع، لكن يوم ترتفع الأسهم تجد الناس محاربة عليه. ليش؟ لأن الناس يفعلون الربح. فنقدر العقل أنك ما تقلد في البيع في الخسارة وإنما تقلد في البيع في الربح، هذا هو مقتضى العقل. فإذا هذا الإنسان قطع فأنت ما تقلده بالقطيعة وإنما تبتعد عن الخسارة وأسبابها، فقطيعته سبب لخسرانه عند الله وسبب لغضب الله عليه، فأنت تسعى وتشاركه في غضب الله، هذا من سخافة العقل ومن قلة المعرفة ومن ضعف الدين. فنسأل الله العافية والسلامة. معشر الإخوان، إن أولى الناس بالبر من ذوي الرحم الوالدان. فأنت ترى بعض الناس في هذه الأزمان يعق أباه ويعق أمه ويصل صاحبه وزميله وصديقه، إذا دعاه صديقه لا يكاد يتأخر عنه، إذا دعاه والده أو والدته تمرد عليه أسبوعا وربما لم يجبهما، وهذا من عظائم البلايا والمصائب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، نسأل الله العافية والسلامة. تجد بعض الناس يعق أباه لصديقه ويعق أمه لزوجته، فأي خير في هذا الرجل؟ أي خير في هذا الإنسان؟ لا خير فيه. الذي يعق والده لصديقه، يقوم بحقوق أصدقائه، يقدم مواعيد أصدقائه على أعمال والده، على حاجة والده، هذا لا خير فيه. الذي يقدم أعمال زملائه على حقوق أمه، هذا لا خير فيه. لماذا؟ لأن الواجب أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته، وأعظم الناس حقا عليكم الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، العم والعمة والخال والخالة والابن والبنت، هؤلاء يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم وأن يتفقدهم وأن يقوم بزياراتهم وتعاهدهم ولا ينجفل عنهم، فلا يرونه إلا في المناسبات، وربما حتى في المناسبات يتصل بالتليفون اليوم يقول الأمكنة بعيدة والزحام كثير. لا يا عبد الله، أنت تحتسب الأجر عند الله ولا لا؟ تحتسبه عند الله، وخطواتك هذه محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والفقه فيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب غضبه وعقابه، وأن يعيذنا وإياكم إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي البخاري خير التشكر، ونفعنا الله عز وجل بما قال. ونستأذن فضيلة شيخنا من قراءة بعض الأسئلة عليه. صاحب الفضيلة، هذان سؤالان متعلقان بمسألة ارتفاع بعض يوم الأرحام بعض المفارقات الشرعيه. يقول الله الاول: فضيله الشيخ، ماذا تقول بالرحم الذي تعطي الله وتترك الصلاه؟ هل يتعرض علينا ما نقصر؟ وجزاكم الله خيرا. هذا مع الخلاف. والسؤال الثاني يقول: يا شيخ، ان لي رحم او ان لي رحيم صاحب رحم ضار، فذاك ما يتكلم على الاسلام ويعيني بالدعاء الباطل ويستنفس العلماء كما نصحتكم في شيء علما ان كل القران تكلم قاصدا لذلك. جزاكم الله خيرا.
قاصدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسؤال الأول فيما يتعلق بذي الرحم التارك للصلاة، فهذا يجب عليك أولا نصيحته. والسائل ذكر أنه قد نصح، فأقول إن النصيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور: أولا العلم لكيفية النصيحة، ثانيا أن يكون الناصح عالما بالحكم الشرعي، ثالثا أن يظهر الشفقة على المنصوح ومحبته وإرادة الخير له، فإذا رأى منه ذلك فالغالب على من يتعامل معه بهذه الطريق أنه يوفق للخير ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديه. وإذا لم تستطع أنت فحاول بغيرك، الشاهد أن تسعى بكل طريق ممكنة إلى هدايته، فإن لم تستطع فمثل هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة، فإن من الإحسان إليه ومن البر به رفعه إلى المسؤول، إلى السلطان. فبعض الناس لا يزعه القرآن، ولكن يزعه الله سبحانه وتعالى بالسلطان، فتكون قد أحسنت إليه، فهذا من البر به. وأما صاحب الفكر المضلل الذي ذكر في السؤال الثاني، فإن الواجب عليك أن تبين له إن كنت قادرا على البيان، وإن لم تكن قادرا فهذا سبب شرعي يباح لك فيه أن تقطعه، لا سيما إذا كنت تخشى على نفسك، يعني إذا قل علمك. فصاحب المذهب الضال المنحرف يعرف من قل علمه وقصر إدراكه ونقص فقهه في دين الله جل وعلا. أما إذا كنت بحمد الله عندك من العلم ما تستطيع أن تدحض به حجته، فإن الواجب مثل هذا ما تتركه مع ذوي الرحم يضلهم ويحرفهم. فإذا كانت المجالس والمناسبات مع الأرحام فإن عليك أن تغشاها، لا تدعهم فريسة له، فإن هذا من البر بهم وصلتهم. وإذا رأى منك الصبر وأنت متمكن على بيان باطله، إذا رأى منك الصبر والمجاهدة في هذا الجانب فإنه أحد رجلين: إما أن يهديه الله جل وعلا، وإما أن ينقطع هو. فهذا الذي أنا أوصي به السائل. نعم.
هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا على ما يكتبون في هذا الأمر وهو حق الله. أولا أريد أن أسأل السؤال الأول، يقول: أنا هنا وأهلي وراشدي في مصر، فهل الكفاح في وسائل الاتصالات الحديثة يعتبر من صلة الرحم؟
نعم، هذا من صلة الرحم، الاتصال بهم هاتفيا أو إرسال الرسائل إليهم أو الاتصال بهم عن طريق الشبكات هذه التي جدت الإلكترونية الكمبيوترية العنكبوتية، هذه تتحادث فيها معهم، لأن الاتصال عن طريقها أرخص ثمنا وأوفر تكلفة على الإنسان. فنعم هذا منهم. نعم.
سؤال ثاني يقول: ألا قامون أو لا تقامون، هل هذا حديث؟ وإن لم يكن حديث تريد منكم تبيين وتوضيح أو لو جاء فلا تقامون ونفق عليه.
جاء معنا في هذا المجلس ما يدل على ذلك من الأحاديث التي وردت عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما اعتقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لك من العتق عند الله من العتق. فهذه الأحاديث تبين من يتقدم في عطائه ومن يتأخر في عطائه. وكذلك أيضا ما جاء في قصة الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذنبت ذنبا عظيما، قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وهكذا. فالشاهد أول من يبدأ به بالمعروف الأبوان، الوالد والوالدة، ثم الابن والبنت، يعني من كان لهم حق عليك بسبب الأبوة، ومن كان لهم حق عليك بسبب البنوة، ثم بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا. والأقرب هو النعم أو لا بالمعروف، فإنه قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالقرابة يعني على حسب ترتيبها الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله عليكم سؤال يقول كان من ويريدون
بالتقراء وأن يدخل
على
الماء،
فما
يكون نصيحتي لنفسي وله في كل ذنب، ما هو في هذا فقط، في كل ذنب، أن المرء إذا علم فإنه يجب عليه أن يحمد الله على أن من الله عليه بالتعليم وفتح له في أجله حتى سمع ما أخذه على حين غرة وهو على منكره وعلى باطله، فيحمد الله جل وعلا على الهداية ثم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود إلى ما سلف منه ويندم على ذلك، ثم يستأنف من جديد العمل بما علم فيبادر، كما ذكرنا في القصة التي في سندها مقال عند البخاري في الأدب المفرد، الشاب الذي لما كرر أبو هريرة رضي الله عنه التحريج على من كان قاطعا في الرحم أو للرحم فلا يقعد في المجلس، الأولى الثانية فلم يقم أحد، الثالثة فقام فذهب إلى عمته. فأقول الواجب على العبد أنه إذا دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، فيبادر ويستقبل العمل، وإذا صدق فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عائشة المخرج في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن العبد إذا أذنب واستغفر غفر الله له، فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه، فعليه أن يبادر من الآن فيسعى في صلة رحمه ويحذر بعد ذلك من القطيعة. نعم.
أحسن الله منكم. هذا شاهد عن طريق الشرع في القرآن، يقول هل يجوز لي أن أقرأ
من الكعبة كالأخ؟ نعم، فإن أسماء رضي الله تعالى عنها قدمت عليها أمها من مكة وهي مشركة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في برها والإحسان إليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الإحسان إلى الرحم القريب إذا كان كافرا أو كان مسلما لكنه عاصيا الإحسان إليه يورث القبول في قلبه إن شاء الله، فإذا كان قريبك كافرا وأنت تبر به وتحسن إليه ويرى منك هذا لا بد وأن يسأل لما تفعل بهذا، قل له لأن إسلامنا وديننا يأمرنا بذلك، فيرى سماحة هذا الدين الذي أنت عليه، فحينئذ يكون هذا سببا من أسباب هدايته. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فالله سبحانه وتعالى ما نهى عن ذلك بل ندبنا إليه وأحبه سبحانه وتعالى.
أحسن الله منكم.
سؤال هو أن الذي تسبب بقطع رحم الجيد وبين عمها أن يوافق فقطعتها شريطة أن تصل عمها، فإن الله لا تأخذها فهل تنفعها؟ لا، ما هو صحيح، لا تقطعها، لكن أجبها، أجبها بما تكون سببا في تقويمها من إعوجاجها، أما أن تقطعها من الزيارة، تقطعها من البر، تقطعها من المعروف، تقطعها من الإحسان لا سيما من كانت محتاجة إليه، لا، فلا ما يجوز المجازات على الباطل بباطل ما تجوز، فصل أخاك وصل أختك أو بنتك كما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن بم إن هددها بمثل هذا قال لها إذا ما وصلت عمتي فأنا لا أصلك، ورأى أنه ينفع فيها فالحمد لله، إن كان رأى أنه ما ينفع فيها ولا يؤثر فلا يقعها هو ويكون إثمها عليها وهو يسعى بالإصلاح. نعم. الوصل لهم بالسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، بإنفاذ المساعدة إليهم وإرسالها إليهم، بالوقوف معهم إن احتاجوا، وهكذا. وإذا كانوا ليسوا محارم فيدخل عليهم مع محرمه، تدخل مع الرجل من محارمهم أو يدخل مع زوجته أو ابنته أو عمته أو خالته، فلا تحصل الخلوة ويزورهم، فلو زار بنت عم له مرضت نعم، فتسترت ودخل إليها مع زوجته أو مع أبيها الذي هو عمه أو مع أخيها الذي هو ابن عمه، كيف حالك يا فلانة، كيف أصبحت يا فلانة، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، وهي مسترة محجوبة محتجبة الحجاب الشرعي، الحمد لله، هذا وارد. نعم، فالطرق لله الحمد متعددة، ومن أراد الخير لا يعجز إن شاء الله في الوصول إليه، وإن عجز سأل ويرشد. نعم.
أحسن الله إليكم أحسن من هذا السؤال. هذا سائل يقول: شيخ الكريم، أشهد الله أن أحبك لله. شيخنا كن واقعا في هذه الأيام غير جميل من أجلك، هل يمكن أن تقدمت إلى وظيفة خارج المدينة جدا إلى مدينة جازان؟ والمشكلة هي أنني أشكر بجوار أبي وأمي وهما غير راضيين عن ثبابي والابتعاد عنه، علم بأنهما متعلقان في أبنائي الذين يدعون عليهم البيت، فإنهم في فتح أمامي عندنا خطرة برغبتي في هذا العمل الذي سوف يكون فيه رياض لهم، علم بأنني تعاقب بوالدي إن شاء الله تعالى. شيخنا
ما دمت لله الحمد، ما دمت لله الحمد تعمل وفرصة العمل متيسرة لك، فبقاءك عند أبيك وأمك أولى من الدينار والدرهم الذي يزيد لك في دخلك، ودخلك عند الله جل وعز في البر والأجر والخير هذا أعظم من الدينار والدرهم، فابقى عندهم واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغدق عليك من رزقه العظيم وسيبسط عليك من خيره العميم، فلا تشق عليهما، وابق عندهما فإن في ذلك الخير لك في دينك ودنياك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري جد حي الثغر بجوار مسجد الأمير مثل، هاتف رقم 63-33-801، فاك 63-36-383، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري بجدة أن يقدم لكم سلسلة محاضرات الحقوق والتي تنسقها دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية والمقامة بجامع الأميرة في حصة بجدة. نترككم معاشر المستمعين مع محاضرة بعنوان حق الرحم لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسمعنا معشر الإخوان موضوع لقائنا هذا الذي سنتذاكر فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، كما نسأله جل وعز أن يوفقنا للعمل الصالح، فإن العلم إنما يطلب ليعمل به، العمل هو ثمرة هذا العلم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسعد بعلمه لا ممن يشقى به. معشر الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة هو حق الرحم، والرحم بحاجة إلى التذكير بحقها والتنبيه عليه في كل حين، ولا سيما في هذه الآونة المتأخرة التي كثرت فيها الأشغال وتنوعت فيها الأعمال وتباعدت فيها المصالح، فأنفقت فيها الساعات الطوال حتى لا يكاد يجد الإنسان من وقته فراغا إلا قليلا، فحصل التساهل منا في هذا الجانب والتفريط شيئا فشيئا، حتى إن بعضنا لا يمر على بعض أرحامه إلا في المناسبات الكبيرة كرمضان والعيدين ونحو ذلك، وإلى الله المشتكى. معشر الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم أنسابا وأصهارا، والنسب والصهر من الأسباب العظيمة التي تورث الترابط. قال الله جل وعز: هو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. فالنسب باب، والصهر باب، والناس اليوم يخلطون بين النسب وبين الصهر، فيجعل الأصهار أنسابا، أقارب الزوجة الرجل يقول هؤلاء أنسابي، وأقارب الزوج المرأة تقول هؤلاء أنسابي، وهذا غلط. هؤلاء في الحقيقة هم أصهار، أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهارها، وأقارب الزوجة هم بالنسبة للرجل أصهاره، أقوال أبنائه. فالأصهار هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وأما الأنساب فهم أقارب الزوج نسبا وأقارب الزوجة نسبا، هؤلاء هم الأنساب، أقاربه من جهة أبيه وأمه، أو من جهة أبيه أو من جهة أمه، والمرأة كذلك، أقاربها من جهة أبيها وأمها، أو من جهة أبيها أو من جهة أمها. فأبوك وأمك وأخوك وأختك وابنك وبنتك وابنة أخيك وابن أختك، هؤلاء أنساب، وابنة أخيك، هذه من الأنساب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، هؤلاء هم الأنساب. أما من دخل على أحد الزوجين من ناحية زوجه فهم الأصهار، وقد يجتمع في الأصهار النسب إذا ما تزوج الإنسان من أقاربه من أنسابه، فيكون صهرا ونسبا، صهرا من حيث الزواج لخؤولته لولده، ونسبا لكونه تفرع منهم. وإذا عرف ذلك فإن المرأة حينئذ يحدد من هم الأرحام، من هم الأرحام. فالأرحام هم الأقارب، أقارب الإنسان نفسه من حيث النسب، هؤلاء هم الأرحام الذين قال الله جل وعز فيهم كما سمعنا في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام فلا تقطعوها وصلوها، فإن الله قد أمركم بوصلها. فأقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وأخته وأخيه، وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه كما قلنا وأمه، أو من قبل أبيه أو من قبل أمه، فهؤلاء أرحام، فهؤلاء من ذوي الرحم هم الأرحام، كالأخ لأم والأخ الشقيق، هؤلاء أرحام، والأخ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هؤلاء أرحام تجب صلتهم ويجب برهم ويجب الإحسان إليهم. فهؤلاء معشر الإخوان هم الأرحام الذين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوصلهم، وذم وتوعد وتهدد من قطعهم سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في القرآن 3 آيات في هذا الباب. الآية الأولى التي ذكرناها مطلع سورة النساء، والآية الثانية ما جاءت في سورة الرعد، والآية الثالثة ما جاءت في سورة القتال أو في سورة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى فهل عتيتم، وسنذكر ذلك كله. فأما الآية الأولى فسمعناها، فالله جل وعز أمرنا بأن نتقيه حق التقوى، فنقوم بأوامره فعلا وامتثالا في هذا الفعل، قاصدين بذلك وجهه جل وعلا ورضاه، وطالبين الثواب منه سبحانه وتعالى لامتثالنا لأمره. ثم ثنى جل وعلا بالرحم، قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، قوموا بحقها فلا تقطعوها، وصلوها فلا تبتكوها، ووفوها حقها فلا تبخسوها ولا تنقصوها. وأما الآية الثانية فقد جاءت في ضمن آيات في سورة الرعد، قال الله جل وعز أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومما أمر الله به أن يوصل هذه الرحم التي جاءت الأحاديث في تفسير هذه الآيات طافحة ومتكاثرة ومتضافرة ومتنوعة في الأمر بوصلها، تارة في الأمر بوصلها، وتارة في الترغيب في وصلها لذكر الثواب المعد لمن وصل، وتارة بالتهديد من قطعها، وتارة باللعن لمن قطعها، وتارة بتحريم دخول الجنة على من قطعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. كل ذلك إذا ما قرأه الإنسان يقشعر له الجلد ويرق له القلب إذا كان في القلب حياة. والآية الثالثة كما قلنا هي في سورة محمد، وهي قول ربنا جل وعز فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله من ذلك. وهذه الآية نزلت في الكفار وهي شاملة لكل من قطع رحمه، فإن الله جل وعز خاطب الكفار الذين قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه من كفار قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأل هرقل سأله ملك الروم لما سأل ملك الروم هرقل سأل أبا سفيان كيف هو فيكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال هو فينا ذو نسب، قال وكذلك الأنبياء تبعثون في أنساب قومهم فهو منهم، لقد جاءكم رسول منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقاطعوه صلوات الله وسلامه عليه، وضربوا على بني هاشم الحصار، ونهوا عن التزوج منهم والمبايعة معهم إلى غير ذلك. فأنزل الله جل وعز هذه الآيات فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، لعن فأبعدهم وطردهم عن رحمته جل وعلا. ثم بعد ذلك أصم أسماعهم فلا يستفيدون، وإذا سمعوا لا ينتفعون، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق وإدراكه فلا ينتفعون. فأقفل عليهم جل وعلا جميع أبواب الاستفادة، فاستحكم بهم الشر والضلال عياذا بالله من ذلك. والصلة للرحم اهتم بها الإسلام من أول مجيئه، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها في مكة، وأمر بها صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، فهي من أوائل التكاليف في الشريعة المحمدية قبل كثير من الأحكام مع الصلاة، وبعضهم قال قبل الصلاة، وأما قبل الصيام فقطعا، قبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل الجهاد وكل ما شئت بعد ذلك من بقية الأحكام جاء الأمر بصلة الرحم. فقد خرج الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو من أحبار اليهود قبل الإسلام، فلما أسلم تبرأوا منه. قال رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، يعني مالوا عليه، ذهبوا إليه، انجفل الناس قبله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا من يرد الله به الخير يعرف علامات الخير في أصحاب الخير، لأن هذا الرجل رضي الله عنه يقرأ الكتاب من قبل، يقرأ التوراة، واليهود في المدينة كلهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا ومبشر به في التوراة عندهم، ولكنهم حسدوه، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين من قبل أن يأتيهم قص الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يعني من المشركين من الأوس والخزرج، كانوا يقولون لهم لو جاء، إنه قد أوشك أن يأتي نبي فهذا زمانه ويوشك أن يخرج فنؤمن به ونتبعه ثم نقاتلكم فنستأصل شأفتكم ونبيد خضاعتكم. فلما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به وحسدوه لكونه لم يأتي من فرع بني إسرائيل، وإلا هم يعرفون. ومن هؤلاء الذين نفعهم علمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول ما قاله حينما قدم المدينة هذا، يقول عبد الله بن سلام: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعتهم يقولون قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: فانجفل الناس فجئت لأنظر إليه، فلما اجتمع الناس عليه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قال هذا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو حديث صحيح صححه الأئمة، قال فيه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الأئمة من بعده، وهو حديث صحيح كما قالوا. فهذا أول ما قاله عليه الصلاة والسلام في أول خطبة له في مدينته صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة حينما قدم عليها، أول ما قال قبل جميع التكاليف صلوات الله وسلامه عليه، هذا في المدينة. وقبل ذلك في مكة كان يأمر بصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في البخاري من حديث هرقل مع أبي سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه حينما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فالتمس هل في الشام من أحد من العرب، فالتمسوا فوجدوا أبا سفيان ومعه نفر من قريش أتوا الشام تجارا، فجيء بهم إلى هرقل وأدخلهم، وكان بينه وبين أبي سفيان السؤال المشهور والذي يهمنا فيه أو منه قول هرقل لأبي سفيان: لماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وهو في ذلك الحين كان مشركا، قال: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة أو والصدق أو والصدقة والصدق، جاءت الروايات بهذا جميعا، يأمرنا بالصلاة والصدق أو بالصلاة والصدقة أو بالصلاة والصدقة والصدق والصلة، يعني صلة الرحم. فصلة الأرحام معشر الإخوان أمر واجب متحتم كما رأينا في هذين الحديثين قبل كثير من التكاليف، ولا لا؟ قبل كثير من التكاليف الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا معشر الإخوان أن نعتني بهذا وأن نهتم له، وليس ضربا لازما عليك ألا تصل الرحم إلا بالمال، فمن كان ذا مال فنعم، ومن لم يكن ذا مال فبالزيارة وبالسؤال وبتفقد أقاربه والسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، مواساتهم، عيادة مريضهم، تهنئة مسرورهم، تعزية مصابهم، مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، البشاشة إليهم، التبسم في وجوههم، ثم الصلة بعد ذلك بالمال لمن وسع الله جل وعلا عليه، وسيأتي معنا ثوابه في الأحاديث الصحيحة وبيان ذلك. بالهدايا، الهدية ولو كانت يسيرة تورث المودة وتجلب المودة وتذهب الصخيمة من القلوب. فزيارة ذوي الرحم والاعتناء بهم ولين الجانب لهم هذا أمر مطلوب مرغب فيه، حث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الإكرام والاحترام لكبيرهم وتوقيره إذا كان في قرابته ذوي نسبه، إذا كان فيهم العظيم في السن والقدر والمكانة يجب احترامه ويجب توقيره ويجب لين الجانب معه وخضبه له والتأدب له. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بذلك. اجتمع في حقه أمور: اجتمع في حقه الإسلام، اجتمع في حقه القرابة النسبية، اجتمع في حقه تقدم العمر في الإسلام، اجتمع في حقه تعظيم قومك وقرابتك له لكونه كبيرا لهم مسموعا مطاعا فيهم يجلونه، فينبغي أن تبذل له مثل هذه الأمور. وكل ما يتعارف الناس عليه عرفا على أنه من الصلاة فينبغي لنا أن نبذل منه ما استطعنا ولا نتوانى في ذلك بقدر الاستطاعة، فإن هذه الصلة لها أثرها ولها ثمرتها ولها نتيجتها. فمن الآثار والعلامات العظيمة الحاصلة من صلة الرحم أنها تدل على الإيمان في قلب ذلك الواصل، تدل على اليقين في قلب ذلك الواصل، لأنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خرجه الشيخان وهذا اللفظ للبخاري، لأن صلة الرحم عنده فليصل رحمه، والحديث من حيث هو في الصحيحين، لكن تفرد البخاري بهذه اللفظة فليصل رحمه. فمن وصل رحمه وقام بحقها على الوجه المطلوب وتفقدها وأحسن إليها فإن هذا من علامات الإيمان، فهذه شهادة من النبي صلوات الله وسلامه عليه له، فيا بشرى ويا عظيم أجره ويا فوزه عند الله جل وعلا. لا وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن فليصل، فلا يصل الرحم إلا أهل الإيمان الذين يؤمنون بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وعد الله سبحانه وتعالى وبما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحم صلتها كما أن صلتها دلالة على الإيمان، كذلك من ثمرات الصلة العظيمة التي تعود على الواصل من ثمراتها بسط الرزق، فصلتها فيه خير للواصل في دينه ودنياه، فكما كان الأول خير في دينه هذا خير في دنياه، فمن ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يبسط على الواصل الرزق ويطيل عمره، وأيضا تعمر الديار بسبب صلة الأرحام. فهذه ثلاثة أمور: بسط الرزق وإطالة العمر وعمران الديار. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، خرجه البخاري. فهذان الحديثان ذكر فيهما بسط الرزق وإطالة العمر، من سره أن يبسط له في رزقه. في أحد ما يسره أن يبسط عليه الرزق؟ انظروا الآن هذه اليومين فقط البنوك كيف يتحاربون عليها لما ارتفعت الأسهم، صح ولا لا؟ وفي الجرائد الذي لم يرى يراه في الجريدة. ليش تتحاربون على الدينار والدرهم؟ بل بلغني، ما هو بلغني، حدثني من كان حاضرا وقليل ونحن نراه في المستشفى الحدث بعينه، أنهم تزاحموا على باب البنك يوم الاثنين الماضي أو الأحد الماضي حتى كسرت الأبواب الزجاجية ودفع بعضهم بعضا، فدخل علينا في المستشفى وكنت في مراجعة وإذا بهذه الأذرع والسوائد تسيل دما، جاء يبغى يبيع لما ارتفعت الأسهم. فمن منا من يسره بسط الرزق؟ هذا مغروز في بني آدم. طيب ما دمت يا عبد الله تشتري الأسهم وتحارب عليها، في أسهم عند الله جل وعلا سابق إليها مغمورة الربح وقليلة التعب، منها صلة الرحم، أسهم رابحة عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما افتدى صهيب رضي الله عنه نفسه من قريش بأن دلهم على ماله وتركوه يهاجر، قال: بخن بخن، ربح البيع ربح البيع، هذا هو البيع الرابح. فالأسهم الرابحة فعلا في الدين موجودة، في الشريعة موجودة، ولا تكلفك عنها صلة الرحم. فهذان الحديثان ثبت فيهما طول العمر وبسط الرزق، فصلة الرحم سبب في إطالة الأعمار وفي بسط الأرزاق. وأما الخصلة الثالثة وهي عمران الديار، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الربح فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، من أعطي حظه من الربح فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار، أو قال حسن الخلق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. انظر، صلة الرحم وحسن الجوار، أو قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. شك الراوي هل قال حسن الخلق ولا حسن الجوار، أما صلة الرحم فهذه بيقين. قال: وصلة الرحم، صلوات الله وسلامه عليه، قال: وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، خرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث أكد ما سبق من طول العمر في الحديثين السابقين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وزاد عليهما عمران الديار. قال: إن صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفعلا إذا رأيت الأقارب متواصلين أمرت ديارهم، وإذا رأيتهم متقاطعين خربت ديارهم، فهم متنافرون فيما بينهم، كل أحد يتمنى ألا يكون قريبه مجاورا له، وربما رحل وقلب البعد عنه، والثاني كذلك والثالث كذلك، فربما خربت الديار بسبب القطيعة، فهاجر منها أهلها وتفرقوا بالأمطار. فعمران الديار إنما يكون بأهلها، والدار تغلو بجارها وترخص بجارها، يلومونني أنبعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغش، فقلت لهم كفوا الملامة إنها لجيرانها تغلو الديار وترخص. فإذا كان الأقارب متحاربون ومتدابرون ومتقاطعون لا يتواصلون، تجدهم بعد مدة كل واحد يطلب السفر والنقلة من هذه الدار، فتخرب الديار بسبب ذلك. وأما الصلة والتآلف والتكاتف والتراحم فإنه تعمر به الديار كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه ثلاث خصال وثلاث آثار أو ثلاثة آثار من آثار صلة الرحم، كل واحدة منها في حد ذاتها غنيمة، فكيف بها وقد اجتمعت. وثالثا صلة الرحم هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي أعظم عند الله أجرا حتى من العتق. العتق الذي رغب فيه الإسلام وأخبر أن من أعتق معتوقا لله تعالى أعتقه الله به من النار، بل أعتق بكل عضو منه عضوا من النار، حتى إربه بإربه، يعني حتى ذكره بذكره يعتقه من النار. فهذا المغنم العظيم في العتق صلة الرحم أفضل منه، فإنه قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. فمن ذلك ما جاء عن رجل من خثعم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت له أنت الذي تزعم أنك رسول الله، أنت الذي تزعم أنك رسول الله، يعني أنت الذي تقول، الزعم هنا بمعنى القول، أنت الذي تقول إنك رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله. قال فقلت يا رسول الله ثم ما؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثم صلة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهجلت خلاله. ثم قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله. قال قلت ثم ما؟ قال قطيعة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح. فانظروا يا عباد الله كيف جعل أحب الأعمال إليه بعد الإيمان صلة الرحم، وأبغض الأعمال إليه بعد الكفر والإشراك بالله قطعة الرحم. فهذا في أول ما جاء سأل عن أعمل عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ثم ثنى بعد ذلك بوصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت جارية لها وليدة، أعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي يدور عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، يعني الجارية التي عندي لها جارية تملكها أنا، فقالت له أشعرت يا رسول الله، يعني علمت، أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ كنا نساؤه رضي الله عنهن يخبرنه، فإنه قد يعملن العمل الخاص بهن ويبقى في أنفسهن منه شيء، فيقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فيخبرنه على أساس يتفقهن منه هل يمضيه ولا ما يمضيه. فهنا قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو قد فعلت؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. ما دام أنت استغنيت عنها فلو أعطيتها لأخوالك الخال أو الخالة كان أعظم لأجلك. لما؟ لأنها صلة للرحم. فربما توجد لك خالة عاجزة ضعيفة تحتاج إلى من يخدمها، فتقع هذه صلة وتقع عند الله موقعا عظيما. فأيهم أعظم الآن؟ أيهم أعظم؟ العتق ولا صلة الرحم؟ صلة الرحم باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أعظم لك، يعني أعظم أجرا من العتق. فاستدل أهل العلم على أن المرأة لو خير بين أن يعتق وبين أن يحول عبده أو أمته إلى خاله أو خالته أو قريبه المحتاج لخدمته، أن هذا أفضل له عند الله وأعظم أجرا من العتق الذي فيه الذي سمعنا أن الله يعتقك به من النار بكل عضو منه عضو منه حتى إربك بإربه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنك لو أعطيتها لأقوالك كان أعظم لأجلك، متفق على صحته. وأيضا صلة الرحم سبب من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب، وهذا الأمر أمر مطلوب، لأن المحبة يترتب عليها بعد ذلك ترابط المجتمع، ويترتب عليها الألفة، ويترتب عليها التماسك بين الأسر. وما دام الأمر كذلك فالعبد مندوب إلى أن يسعى إلى ما تحصل به هذه الأمور. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة والطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم محبة في الأهل، يعني الإحسان إلى الرحم سبب للمحبة بين الأهل، وهذا أمر جبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه في الحديث الآخر جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنت أحيانا ما تقدم شيء، لو تقدم علبة ماء باردة إلى قريبك في وقت حاجته رآها لك شيئا عظيما، في وقت حاجته يراها شيئا عظيما، وهي علبة ماء بنصف ريال أو ريال، ولو أهديته بخمسة ريالات شيئا بسيطا وهو يقع منه في موقع الحاجة رآه شيئا أيضا عظيما. فكيف إذا ما أعطيته أكثر من ذلك؟ إن صلة الرحم محبة في الأهل، وإسناده صحيح. وكما أنها سبب من أسباب بسط الرزق فهي أيضا سبب من أسباب الغنى، وهناك فرق بين بسط الرزق وبين الغنى. بسط الرزق ألا يضيق عليك المعاش، يوسع الله عليك كما يقال مستورة والحمد لله، ما تحتاج لأحد، الرزق مبسوط عليك من الله. لكن أكثر من ذلك صلة الرحم سبب للغنى، أكثر من الأسهم اللي الآن يتحاربون عليها، أكثر من الأسهم التي الله أعلم بالمداخل والمخارج فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه من غباره، لو ما أكلت أنت الربا يأتيك من الغبار، فلا تكاد تخلو من البنوك هذه البلايا. فالثراء والغنى له أسباب شرعية قطعية لا نشك في أنها تتأتى، لمن؟ لمن آمن بها وأيقن وصدق من نطق بها صلوات الله وسلامه عليه. فاسمعوا رحمكم الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. فقد روى أبو هريرة، روى الترمذي رضي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا الطبراني في الكبير من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه، يعني الحديث جاء عن من؟ عن صحابيين، من حديث أبي هريرة ومن حديث العلاء بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلة الرحم مثرات في المال. إن صلة الرحم مثرات في المال، وهذا حديث صحيح. فصلة الرحم يا عباد الله تزيد في مالك، تبارك فيه، من أسباب الثراء اليقينية، لكن قم بها وأنت موقن بأن هذا حق ستجد ثمرته. والله ما صدق بمثل هذه الأحاديث أحد وخيب الله ظنه، والله ما يحقق إلا ظنه سبحانه وتعالى. خرج الطبراني، خرج ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العجيب وطبقوه على الواقع المحسوس تجدون في القول. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير، ولكم علي ألا أحدث إلا بحديث صحيح وما كان فيه ضعف بينته لكم. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. شوف، قال: إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت، إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، يعني ثواب الرحم مستعجل، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فستاق فستاق، لكن تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وصل الرحم. فالآن تجد بعض ذوي اليسار، بعض الأغنياء فجارا فستاقا، ولكن الله يزيدهم في المال. إذا بحث تجد أقاربه ينالهم من خيره، يقوم بصلتهم، إذا احتاج من احتاج منهم في مساعدة ابن له في الزواج ساعده، إذا احتاج في إقامة منزل ساعده، إذا وقعت عليه جائحة وقف بجانبه، إذا احتاجت المرأة الضعيفة من قرابته ساعدها، إذا جاءه المعدم من ذوي قرابته وذوي رحمه أكسبه. أما إذا جاءت المناسبات كالأعياد وكرمضان أو كالجمع أو نحو ذلك، فتجد خيره مدرارا عليهم يتفقدهم. ونعرف من هذا القبيل كثيرا، إذا جاءت المناسبات كالجمع خاصة يأتي الفاكهة والطعام واللحم يمر به على أقاربه أسبوعيا، وأنت لا ترى له كثير عبادة، بل بعض الأحيان في بعض من هؤلاء يذم ببعض السلوكيات، والله مغدق عليه فيما مغدق عليه في ماله يزداد زيادة. بسبب إيش؟ بسبب الصلاة. فهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وزاد ابن حبان في هذا الحديث في آخره قال: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. ما من أهل بيت، ما من قرابة يصل بعضهم بعضا فيقعون في حاجة، ما يحتاجون إلى الأجنبي، ما يحتاجون إلى البعيد. لما؟ لأن الله جل وعلا قد وفقهم فيما بينهم، فقام بعضهم بصلة بعض. وهذا حديث حسن روي من عدة طرق لا تخلو كل طريق منها من مقال، ولكنه بمجموعه يرتقي إلى درجة الحسن. فالشاهد أن صلة الرحم من أسباب الثراء ومن أسباب الغنى، فليبحث كل واحد منا في أمره، وليفتش كل واحد منا في حاله مع ذي رحمه وفي موقفه من قرابته. وبعد هذا كله، صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، هذا في الدنيا. الآن في الآخرة، صلة الرحم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب البعد عن النار، عافانا الله وإياكم من النار. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر برهة من الوقت، زمن يسير وهو ساكت ينظر في أصحابه، ثم رجع على الرجل مرة أخرى وقال له: كيف قلت؟ أعد السؤال. يبغى يكرر السؤال ليقر في قلوب السامعين. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال الرجل: كيف قلت؟ أعد السؤال. فقال مثل ما قال: أخبرني بعمل يمثلني الجنة ويبعد عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد وفق أو قال لقد هدي، ثم قال لإعرابي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة، خلاص اطلق الناقة، اطلقها، تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم، وفي رواية وتصل لا رحمك. فلما أدبر الأعرابي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة، أدبر الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وصلة الرحم معصر الإخوان من الأسباب العظيمة المكفرة للذنوب وإن كانت عظيمة أيضا، صلة الرحم من أسباب غفران الذنوب ولو كانت الذنوب عظيمة ما دامت دون الشرك فإنها من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب قبول توبة العبد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل فقال له يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، لم يسمه لكن وصفه عظمه ذنب كبير، قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، لم يسميه لكن وصفه عظمه ذنب كبير، قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم فبرها. رواه الترمذي واللفظ له، وهو عند ابن حبان والحاكم، لكن بلفظ هل لك والدان، يعني ما قال لك هل لك من أم، قال هل لك والدان؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم برها. شوف الآن جاء إيه؟ يطلب التوبة من الذنب العظيم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما؟ إلى ما يكون سببا في قبول توبته وتكفير هذا الذنب العظيم. ما هو؟ بر الرحم. هل لك من والد؟ من والد أم؟ قال لا. عند ابن حبان هل لك والحاكم هل لك والدان؟ قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم على طول عدل، قال هل لك من خالة؟ قال نعم. لماذا؟ لأن الخالة بمنزلة الأم يا عباد الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ويقول صلى الله عليه وسلم الخال والد، وإذا لم توجد الأم في الحضانة فإنه يحول على الخالة لأنها أرحم بابن أختها وبنت أختها فتقوم مقام الأم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل هذا قال لك أم؟ قال لا. قال لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فجعل بر الرحم من أعظم الأسباب في قبول التوبة من هذا الذنب العظيم. قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرطهما، وهو كما قال حديث صحيح. وهناك عكس هذه الآثار الطيبة الحميدة الحسنة لصلة الرحم، هناك آثار قبيحة ذميمة بغيضة مترتبة على قطيعة الرحم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن أول هذه الآثار وأقبحها فتح الله تعالى لمن قطع رحمه عياذا بالله من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال سبحانه وتعالى نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك أو فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وإذا قطع الله سبحانه وتعالى العبد من حفظه ورحمته وعنايته وتوفيقه وحمايته فماذا بعد ذلك؟ بعده الشر كله والسوء كله والبلاء كله، فيذهب التوفيق له في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم سجنة أو سجنة، والسجنة والسجنة هي العروق المشتبكة إذا تداخلت، أو الأغصان المشتبكة يقال فيها سجنة وسجنة. إن الرحم سجنة أو قال سجنة من الرحمن، تقول يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، يا ربي يا ربي. قال فيجيبها جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ خرجه الإمام أحمد لكثرة ما تستجير به وتستعيذ به هذه الرحم، تلم لربها جل وعلا، تكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا يا ربي يا ربي، تعجز ماذا جاءها من هذا القاطع. فيجيبه الله جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ خرجه الإمام أحمد بإسناد قوي، وهو عند ابن حبان أيضا في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال من بث قطعها بثته، والبث هو القطع. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. فالرحم اشتق له الله من اسمه هو الرحمن. وأبو طالب في قصيدته ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وشق لها من اسم وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وذو العرش هو المحمود سبحانه وتعالى في كل حال. قال وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الله جل وعلا يقول أنا الله أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شق لها هذا الاسم الرحم من اسمه إعظاما لها وإجلالا لها ورفعة لمنزلتها وبيانا لعظيم حقها وعلو قدرها ومكانتها عنده، فما أعظمها عند الله وما أهونها عند الخلق اليوم. إن الرحم يا عباد الله في هذا الزمان قد تفنن الناس في قطيعتها لأكثر الأسباب ولأقل الأسباب، تجد القطيعة بين الأقارب بسبب دينار ودرهم وبسبب ذراع ونصف ذراع من الأرض ونصف متر من الأرض وربع متر من الأرض، تتقاطع الأقارب وربما كانوا أبناء الأب والأم الأشقة، ويا لله العجب، أشيء من الدنيا يستحق أن يحصل مثل هذا بسببه؟ أشيء من الدنيا تافه وقليل وهو عند الله حقير ترتكب بسببه الجرم الكبير وهو قطيعة الرحم؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف العقول وعلى قلة الفقه في دين الله وعلى ضعف الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم حجنة حجنة. ما هي الحجنة؟ هي رأس العصا المعقوفة أو رأس المغزل، هذا المغزل الذي يغزل به الصوف المعكوف فيدخل في الصوف فينسج، هذه هي الحجنة، هذه هي الحجنة. ومنها سمي المحجن محجنة لأن رأسه يعلق بالأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم حجنة متمسكة بالعرش، تتكلم بلسان ذلق، يعني تتكلم بلسان فصيح، تتكلم هذه الرحم، اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى لا أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته. خرجه البزار في مسنده وسنده حسن. فماذا يريد العبد بعد هذا التخويف؟ وماذا يريد العبد بعد هذا التهديد؟ أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الحية؟ أين القلوب المستعظة؟ معشر الإخوان، إن الكلام كثير لكن العبرة بالواقع والعمل. ويأتي بيان الصدق فيما تأتي معنا بيان حينما يكون الرحم يعاديك، هنا تظهر صدقه أو يظهر صدق محبتك لأوامر الله ورسوله وصدق امتثالك لأوامر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآثار القبيحة لقطع الرحم حرمة دخول الجنة على قاطع الرحم، وهذه مصيبة، لعنة من الله وقطيعة من الله وحرمة دخول الجنة، هذه كلها مصائب عظيمة وبلايا عظيمة موبقات نسأل الله العافية والسلامة. فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة يعني قاطع رحم خرجه الشيطان، لا يدخل الجنة قاطع. هذه والله مصيبة، لا يدخل الجنة قاطع. يا عباد الله انظروا في الأمر، تبينوا فيه، تنعنوا فيه. وأكثر الناس اتجاها إلى الكلام هذا نحن طلبة العلم، نبدأ بأنفسنا فنداويها، بعد ذلك نتكلم مع الناس. ما في شيء يا جماعة في الدنيا يستحق أن تقطع الرحم مع هذه العقوبات العظيمة، والله ما من شيء يستاهل أن تقطع رحمك لأجله وأنت تسمع هذه الموبقات المترتبة على قطيعة الرحم. لا يدخل الجنة قاطع. ولهذا كان أبو هريرة سيأتي معنا، كان أبو هريرة إذا جلس في مجلس ليلة الاثنين وليلة الخميس أو يوم الخميس ليلة الجمعة خاصة، وإن كان في إسناده مقال وعند البخاري في الأدب المفرد في سنده مقال، لكن الحديث من حيث هو يعني حديث حسن لغيره، كان في ليلة الاثنين ويوم الاثنين وليلة الجمعة يوم الخميس إذا جلس مجلسا يكرر الكلام ثلاثا: أنشد الله ألا يقعد في مجلسنا قاطع رحم، الأولى والثانية والثالثة. ليش؟ لأن الرحمة ما تتنزل على هؤلاء ولا يصعد لهم عمل كما سيأتي معنا. فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وفقهوا هذا المعنى، فلأجل ذلك امتثلوه. جاء أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. إن هذه الرحم سجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. خرجه الإمام أحمد والبزار وهو حديث صحيح. هذه الرحم سجنة من الرحمن، من قطعها حرم الله عليه الجنة. والأول: لا يدخل الجنة قاطع. والحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة، من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مدمن خمر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن. فاختر لنفسك يا عبد الله، انظر، أتريد دخول الجنة مع الداخلين أو تريد أن يصد عليك الباب وتطرد عنها؟ عياذا بالله من ذلك. ومن الآثار القبيحة والمخيفة أيضا المترتبة على قطيعة الرحم أن قطيعة الرحم يا عباد الله من أسرع الذنوب عقوبة، من أسرع الذنوب عقوبة، عقوبتها من أسرع العقوبات في الدنيا للقاطع، فالجزاء عليها سريعا والجزاء عليها لا تأخير فيه. ولذلك نرى نزول البلايا والرزايا والمحن والكوارث والمصائب بالقاطع في الدنيا، ما يكاد يتأخر عقوبة قاطع الرحم، يعاجل له أو يعجل له العقوبة بها في الدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. والعاقل يسعى في تجنب الويلات والعقوبات لا أنه يسعى في استجلابها. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والوعيد الشديد من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد هو كما قال رحمه الله. فعقوبة قاطع الرحم عاجلة في الدنيا، وله أيضا عقوبة في الآخرة، ليته في الدنيا وينتهي، لا، عقوبته في الدنيا معجلة وعذابه في الآخرة مؤجل، فاجتمعت عليه العقوبتان يا عباد الله، مصيبة وبلية عظيمة، عذاب في الدنيا وعذاب في الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية من غضبه وأليم عقابه. ومن عقوبات قطيعة الرحم أن أعمال القاطع الصالحة لا تقبل عند الله، توقف حتى يصل رحمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. خرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وإسناده حسن إن شاء الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ما جلس مجلسا كما قلنا يحرج على أن يقوم القاطع لرحمه من مجلسين. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد فيه ضعف يسير أن أبا هريرة رضي الله عنه زار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم خميس ليلة الجمعة، فجلس معه وعنده من حوله، فقال: أحرج على قاطع رحم إلا قام من مجلسنا. فلم يقم أحد، فأعاد الثانية فلم يقم أحد، فأعاد الثالثة فقام شاب، فذهب إلى عمة له كان قد قطعها، فاستغربت، قالت: ما جاء بك يا ابن أخي؟ فقص لها حديث أبي هريرة، فقالت: ارجع إليه فاسأله أتنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وإن كان في الإسناد هذا مقال، إلا أن السلف تضافرت عباراتهم وتكاثرت أقوالهم في هذا الحديث، فكانوا يحرجون على قاطع الرحم أن يجلس في مجالسهم، لأنه من أسباب الشؤم ومن أسباب نزول العقوبة، ويخشون أن تعدل لهم العقوبة بسببه فتحل بهم وتنزل عليهم، فكانوا يحرجون ألا يجلس قاطع الرحم في مجلسهم. وما ذلك منهم رضي الله عنهم إلا من باب الاعتناء الزائد بهذه الرحم، وهي تستحق هذا الوصف، كيف لا تستحقه وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، ورفعها في المكان الأجل، وشق لها من إثنه، وتوحد من قطعها ولعنه ومنعه من دخول جنته، كيف لا يهتمون بها؟ إن عملا مثل هذا من أوائل ما يجب أن يهتم به بعد توحيد الله جل وعلا، والعاقل هو الذي يفكر في ذلك. بعد هذا معذر الإخوان، ما هو الوصل؟ ما هي حقيقة الوصل؟ كيف توصل الرحم؟ كيف يكون وصلها؟ الإحسان إليها، سواء أحسنت أو لم تحسن إليك، هذا هو حقيقة الوصل، يكون بالإحسان إلى الرحم، سواء أحسنت إليك أو لم تحسن، بل أحسنت إليك أو أساءت. فهذا الذي لا يتغير بره وإحسانه ومعروفه وصلته ولين جانبه وحسن خطابه وحسن تفقده لذوي رحمه، هذا الذي لا يتغير إن كافئوه أو لم يكافئوه أو أساءوا إليه، الذي لا يتغير عمله هذا، هذا هو الواصل. أما الذي يصل إذا أحسنوا ويقطع إذا قطعوا، هذا ليس بواصل، هذا ليس بواصل للرحم، لأن وصلك أو إحسانك إلى من أحسن إليك ليس صلة، هذا مجازاة مكافأة، يعطيك فتعطيه، فإذا قطع قطعت، هذه المجازاة. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم إذا وصلوك فوصلتهم أنت لست بالواصل، ليش؟ لأن هذه معاوضة، صح ولا لا؟ بدل، يعطيك اليوم حلو أنت تعطيه غدا حلو، يعطيك اليوم هو ماء أنت غدا تعطيه ماء، يعطيك قهوة أنت تعطيه قهوة، اليوم يعطيك هدية وأنت تعطيه هدية، انقطع انقطع، يزورك تزوره، يزورك تزوره، يتفقد انقطع انقطع، هذا ليس بالصلة، هذه مكافأة ومجازاة يقال لها. من هو الواصل الحقيقي يا رسول الله؟ قال: ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا إذا قطعت رحمه وصلها، خرجه البخاري. وبعضهم يقول إذا قطعت، وهذا جاء في بعض الروايات، ولكن أكثر الروايات بصحيح البخاري بالفتح، إذا قطعت رحمه وصلها، هي تقطع وأنت تصل فأنت الواصل. وسيأتينا ما يدل على صحة هذا الضبط، أن الضبط الصحيح إذا قطعت، وذاك له وجه، لكن هذا أكثر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أكثر الروايات في البخاري على فتح أوله، هو الذي إذا قطعت فتح القاف، ما هو إذا قطعت، إذا قطعت رحمه وصلها. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملة. المل هو الرماد الحار، يعني تذهبون إلى الذين يشمون أصحاب المشاوي والمشويات الفحم تطبخون عليه ثم بعد ذلك يصبح رماد، فإذا ذهب الجمر منه وبقي الرماد الحار هذا هو المل. قال صلى الله عليه وسلم له إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نسأل الله من فضله. أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. هذا هو الواصل حقيقة، هذا هو الواصل حقيقة، لأنه ما في ولا سبب في الدنيا يجعل يصل هؤلاء إلا شيء واحد، هو خوف الله جل وعلا ومراقبته سبحانه ورغبته في الثواب الذي أعده له وخوفه من العقاب الذي توعده به من قبل. فهذا عمله لله في جميع أحواله، لا يزيد ولا ينقص، إن أحسنوا فهو مستمر، وإن أساءوا فهو باقي على ما هو عليه من الوصل والمعروف والإحسان. وفي هذا أعظم حث لنا معذر المسلمين على أن يكون العمل منا في هذا الباب لوجه الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآيات. فإذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف به بالأرحام الذين ورد في حقهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدعو إلى الوصل وتحذر من القطع؟ فإن القطيعة يا عباد الله عظيمة وشؤمها خطير، ولا يقوم مجتمع تقطعت فيه أواصر الرحيم. نسأل الله العافية والسلامة. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كيف الكاشح؟ يعني المغمر للعداوة، المغمر للبغض، أنت تحسن إليه وهو يتأبط لك الشر من ذوي رحمك من ذوي قرابتك، ما يكاد يجد بابا يسيء إليك فيه إلا ودخل فيه، مغمر للشر، وأنت ماذا تعمل؟ أنت تتصدق عليه، تحسن إليه، تحسن إليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أقسم على أن لا ينفق على بعض قرابته في قصة الإثم، فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتي أولي الفضل منكم من والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعاد أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى يا ربي، وعاد ينفق عليه كما كان ينفق عليه من قبل أن يقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما أسرع استجابتهم رضي الله تعالى عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الصدقة أو أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وهو كما قال. ومعنى الكاشح كما قلنا الصديق القريب ذي الرحم أو ذو الرحم الذي يغمر لك العداوة في باطنه ويتظاهر لك أن ما بينك وبينه شيء وأنت تحسن إليه وهو يسعى في الإساءة إليك، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال المنذري رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: وهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطعك. قلت: بل هو أكبر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعقبة: وتصل من قطعك، الذي يقطع وأنت تصله هذا أخف، لكن هذا أنت تصله وهو يسعى في الإضرار بك، هذا أشد، هذا أشد من القطيعة. مجرد القطيعة وتسلم منه هذه رحمة، وإن كانت شر، لكن بجانب أختها العظيمة الأخرى رحمة، كون ما يسعى في ضرره. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاسع، يعني ذي عداوة مبطنة مضمرة يسعى إلى الإضرار بك بكل باب، من كل باب، نسأل الله العافية والسلامة. ويريد المنذري رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قلت له: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا عقبة، صل من قطعت، وأعطي من حرمت، وأعرض عمن ظلمت، وفي لفظ: واعف عمن ظلمت. رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة مبينا له أن فواضل الأعمال أن تصل من قطعت، تصل من قطعت، فذو الرحم إذا قطعت ثم وصلت فأنت الواصل حقا، لك عم لا يزورك زره ولا تحمله بالمثل، فإن له عليك حق العمومة وله عليك حق الرحم، وأنت لا تزال في خير ولا يزال لك من الله عليه ظهير ما وصلته، ولكن لا تعامله بقطعه لك فتقطعه عنه. لك خال كذلك، لك ابن كذلك، لك بنت كذلك، لا تقل لي الحق عليها وما قامت به الله لا يردها، توكل على الله. لا، مو صحيح، أنت عاملهم من باب ما أمرك الله به، لا تعاملهم من باب ما فعلوه معك. والدليل على ذلك معشر الإخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من؟ إلى من ائتمنك. ثم أكد عليه ذلك فقال: ولا تخن من خانك. شخص أودعت عنده 10,000 ريال فخانك فيها، فجاء يوم من الدهر احتاج عليه فأودع عندك 20,000 ريال، ما تقول هذا حقه ولا تعطيه؟ لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أنت لا تعامله بما عاملك، ولكن تعامله بما أمرك ربك سبحانه وتعالى. فالقاطع إذا قطع إثمه عليه وأنت وصلك أجره لك، أما إذا قطع هو وقطعت أنت اشتركت ما في الوزر والعياذ بالله. والعاقل لا يقلد الناس في الخسارة، وإنما يقلد الناس في إيش؟ في الربح. أنت الآن يوم ترى الناس يقولون الأسهم، الآن نعود إلى الأسهم لأن هي الواقع الآن المشهود في هذا الأسبوع، في هذا الأسبوع قال الأسهم مضروبة، لا تروح تبيع، ما تجي الزحام على البيع، لكن يوم ترتفع الأسهم تجد الناس محاربة عليك. ليش؟ لأن الناس تفعل من الربح. فنقدر العقل أنك ما تقلد في البيع في الخسارة، وإنما تقلد في البيع في الربح، هذا هو مقتضى العقل. فإذا هذا الإنسان قطع فأنت ما تقلده بالقطيعة، وإنما تبتعد عن الخسارة وأسبابها، فقطيعته سبب لخسرانه عند الله وسبب لغضب الله عليه، فأنت تسعى وتشاركه في غضب الله، هذا من سخافة العقل ومن قلة المعرفة ومن ضعف الدين، فنسأل الله العافية والسلامة. معشر الإخوان، إن أولى الناس بالبر من ذوي الرحم الوالدان. فأنت ترى بعض الناس في هذه الأزمان يعق أباه ويعق أمه ويصل صاحبه وزميله وصديقه، إذا دعاه صديقه لا يكاد يتأخر عنه، إذا دعاه والده أو والدته تمرد عليه أسبوعا وربما لم يجبهما، وهذا من عظائم البلايا والمصائب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، نسأل الله العافية والسلامة. تجد بعض الناس يعق أباه لصديقه ويعق أمه لزوجته، فأي خير في هذا الرجل؟ أي خير في هذا الإنسان؟ لا خير فيه. الذي يعق والده لصديقه، يقوم بحقوق أصدقائه، يقدم مواعيد أصدقائه على أعمال والده، على حاجة والده، هذا لا خير فيه. الذي يقدم أعمال زملائه على حقوق أمه، هذا لا خير فيه. لماذا؟ لأن الواجب أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته وأعظم الناس حقا عليكم الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، العم والعمة والخال والخالة والابن والبنت. هؤلاء يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وأن يتفقدهم، وأن يقوم بزياراتهم وتعاهدهم، ولا ينجفل عنهم، فلا يرونه إلا في المناسبات. وربما حتى في المناسبات يتصل بالتليفون اليوم يقول الأمكنة بعيدة والزحام كثير. لا يا عبد الله، أنت تحتسب الأجر عند الله ولا لا؟ تحتسبه عند الله، وخطواتك هذه محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والفقه فيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب غضبه وعقابه، وأن يعيذنا وإياكم يا إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي البخاري خير المشكور، ونفع الله عز وجل بما قال. والسائل فضيلة شيخنا من قراءة بعض الأسئلة عليه. بعض الفضيلة، هذان سؤالان متعلقان بمسألة ارتكاب بعض يوم الأرحام بعض المقالات الشرعية. يقول الله الأول فضيلة الشيخ، ماذا تقول للرحم الذي تعطي الله وتترك الصلاة؟ هل يتعطل علينا ما نقصر؟ وجزاكم الله خيرا هذا مع رحمنا. والسؤال الثاني يقول يا شيخ، إن لي رحم أو إن لي رحم صاحب رحم ضارب فذاك ما يتكلم على الإسلام
ويعيد الدعاء الباطل ويستمسك العلماء ثمن الحق في شيء علما ان كل قران تكلم قاصدا لله قاصدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فالسؤال الاول فيما يتعلق بذي الرحم التارك للصلاة، فهذا يجب عليك أولا نصيحته. والسائل ذكر أنه قد نصح، فأقول إن النصيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور: أولا العلم بكيفية النصيحة، ثانيا أن يكون الناصح عالما بالحكم الشرعي، ثالثا أن يظهر الشفقة على المنصوح ومحبته وإرادة الخير له، فإذا رأى منه ذلك فالغالب على من يتعامل معه بهذه الطريق أنه يوفق للخير ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديه. وإذا لم تستطع أنت فحاول بغيرك، الشاهد أن تسعى بكل طريق ممكنة إلى هدايته، فإن لم تستطع فمثل هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة، فإن من الإحسان إليه ومن البر به رفعه إلى المسؤول إلى السلطان. فبعض الناس لا يزعه القرآن، ولكن يزعه الله سبحانه وتعالى بالسلطان، فتكون قد أحسنت إليه، فهذا من البر به. وأما صاحب الفكر المضلل الذي ذكر في السؤال الثاني، فإن الواجب عليه أن تبين له إن كنت قادرا على البيان، وإن لم تكن قادرا فهذا سبب شرعي يباح لك فيه أن تقطعه، لا سيما إذا كنت تخشى على نفسك، يعني إذا قل علمك. فصاحب المذهب الضال المنحرف يحرف من قل علمه وقصر إدراكه ونقص فقهه في دين الله جل وعلا. أما إذا كنت بحمد الله عندك من العلم ما تستطيع أن تدحض به حجته، فإن الواجب مثل هذا ما تتركه مع ذوي الرحم يضلهم ويحرفهم. فإذا كانت المجالس والمناسبات مع الأرحام فإن عليك أن تغشاها، لا تدعهم فريسة لهم، فإن هذا من البر بهم وصلتهم.
وإذا رأى منك الصبر وأنت متمكن على بيان باطنك، إذا رأى منك الصبر والمجاهدة في هذا الجانب فإنه أحد رجلين، إما أن يهديه الله جل وعلا وإما أن ينقطع هو، فهذا الذي أنا أوصي به السائل. نعم.
هذا السائل يقول جزاكم الله خيرا على ما يكتبون في هذا الأمر وهو حق الله. أولا ولا أحب السؤال الأول، يقول أنا هنا وأخي ورحمي في مصر، فهل الاتفاق في وسائل الاتصالات الحديثة يعتبر من صلة الرحم؟
نعم، هذا من صلة الرحم، الاتصال بهم هاتفيا أو إرسال الرسائل إليهم أو الاتصال بهم عن طريق الشبكات هذه التي جدت الإلكترونية الكمبيوترية العنكبوتية، هذه يتحادث فيها معهم، لأن الاتصال عن طريقها أرخص ثمنا وأوفر تكلفة على الإنسان. فنعم هذا منه. نعم.
سؤال الإنسان يقول الأقامون أولى بالمعروف، هل هذا حديث؟ وإن لم يكن حديث تريد منكم تبيين وتوضيح أو الإجابة والإقامة والنفقة عليه؟
جاء معنا في هذا المجلس ما يدل على ذلك من الأحاديث التي وردت عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما اعتقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لك من العتق عند الله من العتق. فهذه الأحاديث تبين من يتقدم في عطائه ومن يتأخر في عطائه. وكذلك أيضا ما جاء في قصة الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذنبت ذنبا عظيما؟ قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وهكذا. فالشاهد أول من يبدأ به بالمعروف الأبوان، الوالد والوالدة، ثم الابن والبنت، يعني من كان لهم حق عليك بسبب الأبوة، ومن كان لهم حق عليك بسبب البنوة، ثم بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا. والأقربون نعم أولى بالمعروف، فإنه قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالقرابة يعني على حسب ترتيبها الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال أخير ثالث، ويريد أن يتم قراءة وأن يدخل عنها كما يمكن أن تكون جزاك الله قراءة.
نصيحتي لنفسي وله في كل ذنب، ما هو في هذا فقط، في كل ذنب، أن المرأة إذا علم فإنه يجب عليه أن يحمد الله على أن من الله عليه بالتعليم وفتح له في أجله حتى سمع ما أخذه على حين غرة وهو على منكره وعلى باطله، فيحمد الله جل وعلا على الهداية ثم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود إلى ما سلف منه ويندم على ذلك، ثم يستأنف من جديد العمل بما علم فيبادر، كما ذكرنا في القصة التي في سندها مقال عند البخاري في الأدب المفرد، الشاب الذي لما كرر أبو هريرة رضي الله عنه التحريج على من كان قاطعا في الرحم أو للرحم فلا يقعد في المجلس، الأولى الثانية فلم يقم أحد، الثالثة فقام فذهب إلى عمته. فأقول الواجب على العبد أنه إذا دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، فيبادر ويستقبل العمل، وإذا صدق فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عائشة المخرج في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب واستغفر غفر الله له، فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه، فعليه أن يبادر من الآن فيسعى في صلة رحمه ويحذر بعد ذلك من القطيعة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا شاهد عن طريق الشرع في القرآن، هل يجوز لي أن أقرأ في الكعبة كالأخذ
العمود؟ نعم، فإن أسماء رضي الله تعالى عنها قدمت عليها أمها من مكة وهي مشركة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في برها والإحسان إليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الإحسان إلى الرحم القريب إذا كان كافرا أو كان مسلما لكنه عاصيا، الإحسان إليه يورد القبول في قلبه إن شاء الله. فإذا كان قريبك كافرا وأن تتبر به وتحسن إليه ويرى منك هذا، لا بد وأن يسأل لما تفعل بهذا. قل له لأن إسلامنا وديننا يأمرنا بذلك، فيرى سماحة هذا الدين الذي أنت عليه، فحينئذ يكون هذا سببا من أسباب هدايته. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على أقوالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى ما نهى عن ذلك، بل ندبنا إليه وأحبه سبحانه وتعالى. لا ما هو صحيح، لا تقطعها لكن أجبها، أجبها بما تكون سببا في تقويمها من اعوجاجها. أما أن تقطعها من الزيارة، تقطعها من البر، تقطعها من المعروف، تقطعها من الإحسان لا سيما من كانت محتاجة إليه، لا، هذا ما يجوز. المجازات على الباطل بباطل ما تجوز. فصل أخاك وصل أختك أو بنتك كما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن إن هددها بمثل هذا، قال لها إذا ما وصلت عمتي فأنا لا أصلك، ورأى أنه ينفع فيها فالحمد لله، إن كان رأى أنه ما ينفع فيها ولا يؤثر فلا يقعها هو، ويكون إثمها عليها وهو يسعى بالإصلاح. نعم. الوصل لهم بالسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، بإنفاذ المساعدة إليهم وإرسالها إليهم، بالوقوف معهم إن احتاجوا، وهكذا. وإذا كانوا ليسوا محارم فيدخل عليهم مع محرمه، يدخل مع الرجل من محارمه، أو يدخل مع زوجته أو ابنته أو عمته أو خالته، فلا تحصل الخلوة فيزورهم. فلو زار بنت عم له مرضت، نعم، فتسترت ودخل إليها مع زوجته أو مع أبيها الذي هو عمه أو مع أخيها الذي هو ابن عمه، كيف حالك يا فلانة، كيف أصبحت يا فلانة، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، وهي مسترة محجوبة محتجبة الحجاب الشرعي، الحمد لله، هذا وارد. نعم. فالطرق لله الحمد متعددة، ومن أراد الخير لا يعجز إن شاء الله في الوصول إليه، وإن عجز سأل ويرشد. نعم.
أحسن الله إليكم. أحسن من هذا السؤال، هذا سائل يقول شيخا كريم أشهد الله أن أشركك بالله، شيخنا كن واقعا في هذه الأيام غير شديد من أمره، هل يكون لك مقدمه إلى وظيفة خارج المدينة جدا إلى مدينة جازان؟ والمشكلة هي أنني أشكر بجواز أبي وأمي وهما غير راضيين عن ثبات والابتعاد عنه، علما بأنهما متعلقان بفكرة أبنائي الذين يبنون عليهم البيت، فإنهم في فتح الأمان عندنا أقرا وأقل في هذا العمل الذي سوف يكون فيه زيادة لهم، علما بأنني تعاقب بوالدي إن شاء الله تعالى. شيخنا
ما دمت ولله الحمد، ما دمت ولله الحمد تعمل وفرصة العمل متيسرة لك، فبقاءك عند أبيك وأمك أولى من الدينار والدرهم الذي يزيد لك في دخلك، ودخلك عند الله جل وعز في البر والأجر والخير هذا أعظم من الدينار والدرهم، فابقى عندهم واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغدق عليك من رزقه العظيم وسيبسط عليك من خيره العميم، فلا تشق عليهما، وابق عندهما فإن في ذلك الخير لك في دينك ودنياك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري جد حي تغر بجوار مسجد الأمير مثل، هاتف رقم 63-33-801، فاك 63-36-383. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.